تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المقصود بهذا الخبر باعتبار من يضاف إليه أي من هو صاحب المثل، أي من هو صاحب الكلام. هذا الكلام كلام من؟ إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوع، وإن كان الكلام كلام صحابي سمي موقوف، وإن كان الكلام كلام تابعي سمي مقطوع. إذن فالمقطوع لا علاقة له بالمنقطع، المنقطع له علاقة بالسند، وأما المقطوع فله علاقة بمن؟ بالمتن، أي من قال هذه المقولة. ولذلك لماذا العلماء قالوا هذا؟ قالوا هذا حتى يفرقون بين المقولات، حتى يفرقون بين المقولات. عندما تدرس الآثار، عندما تستدل بأقوال الصحابة، تقول وهو موقوف، وقد ثبت موقوفا على أبي بكر أنه قال كذا، موقوفا على عبد الله عن عمر الخطاب أنه قال كذا، وهكذا. وعندما تريد أن تعرف أن هذا قول التابعين، تقول ولقد ثبت مقطوعا على سعيد بن المسيب، وهكذا. نعم.
فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوعا، مرفوع صريحا، ومرفوع حكما.
طبعا المرفوع الصريح والمرفوع حكم كله يعتبر إيش؟ مرفوع، إذا كان سنده صحيح فإنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ منه العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملة. لكن من دقة العلماء جعلوا أن ما كان أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره واضح له، أو ذكر وصفه الخلقي أو الخلقي، قالوا هذا مرفوع إيش؟ حقيقة، واضح. وأما إذا الصحابي قال أمرنا، مثلا النبي صحابي قال ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قالوا هذا مرفوع إيش؟ حكما، وسوف يأتي بيان ذلك. نعم.
فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته. مثاله من القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. ومثاله من الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومثاله من التقرير تقريره الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم.
وهذا واضح. نعم.
وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير.
مثل حديث عائشة أسماء في الصحيحين رضي الله عنها قال: ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. نعم. فأصبح أكل لحم الخيل جائز. نعم.
ومثاله من الوصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم صفاته الخلقية تعتبر عندما يذكرها الصحابي أنس رضي الله عنه أو غيره، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات معينة، هذا حكم إيش؟ المرفوع حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثله الآن لما ذكر أنه كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا الضابط. وهذا الضابط ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا يرد على بعض من يسمون نفسهم بفقهاء التيسير في القرضاوي وغيره، الذين تجد أنهم هم فقهاء للتدمير وليس للتيسير، وذلك أن التيسير أن تأخذ أيسر الأمرين ما لم يكن هناك نص بالأمر الآخر يحرمه، فإن في هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذه. فكان رسول الله يأخذ أيسر الأمور ما لم يكن إيش؟ إثما. لكن نجد الآن أن بعض الناس يفتي فتاوى يأخذ بها ما يتيسر على الناس حتى وإن كان الحديث ضعيف، ما يتيسر على الناس حتى وإن كان قياسه مقابل النص. تجد أن المسألة فيها نص وهو يأتي بفتوى مبنية على قياس، كل ذلك يقول لك أكسب الناس، نحن نتعامل مع الناس لإيصالهم إلى الله ولفوزهم بالجنة ونجاتهم من النار وفق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح ولا لا؟ هذه القضية مهمة. نعم.
ومثاله من الوصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين منكبيه، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما يبلغ منكبيه حسن اللحية فيه شعرات من شيء.
الله أكبر.
والمرفوع حكما ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع. الأول قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء. فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف، وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف، وإن كان قائله معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبرا إسرائيليا أو حديثا مرفوعا، فلا يحكم فيه بأن حديثه للشك فيه بأنه حديث للشك فيه. وقد ذكروا أن العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أخذوا عن أحبار بني إسرائيل من كعب الأحبار أو غيره،
أخذوا عن أخبار بني إسرائيل. طبعا هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه، وبناه على أمر غيبي، فلا شك أن حكمه حكم المرفوع، بناه على أمر غيبي وليس هناك مجال للاجتهاد فيه، فإن حكمه حكم إيش؟ المرفوع، لأنه يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كالتحديث عن أشراط الساعة أو بعض المغيبات أو ما يحدث يوم القيامة وغير ذلك. أما بالنسبة لموضوع التفسير فإن الصحابة ينقسمون إلى قسمين: الصحابة الذين يفسر القرآن بأمور لا اجتهاد فيها وهي من أمور الغيبيات، فلا شك أنه يكون من قبيل إيش؟ المرفوع. إلا إذا كان هذا الصحابي يعني قد يأخذ عن بعض قصص بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل حدثوا عنهم ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع: إما أنها تخالف ما لدينا فهذا مردود ولا نقبله، تخالف ما لدينا فهذا مردود ولا نقبله، وإما أن توافق ما لدينا فنحن قد أخذناه من ديننا، واضح ولا لا؟ وإما وهذا أيضا نرويه، وإما يعني نذكره عنه، وإما أنها لا توافق ولا تخالف، كبعض التواريخ وبعض القصص التي ليس فيها خلاف عقدي وليس فيها طعن بالأنبياء والرسل، واضح ولا لا؟ فمثل هذا نحدث لا نصدق ولا نكذب. لأن مثلا نضرب مثال الآن، عندما تقرأ عند بني إسرائيل تجد أن هناك أخبارا عندهم يذكرون فيها بعض الأنبياء بالسوء والتنقيص، فلا شك أن هذا عندنا باطل وكفر، واضح ولا لا؟ وهو لا يتناسب معنا، فالأنبياء أنبياء الله من تنقص منهم كفر، ونعرف أن هذا مكذوب عليهم، كما فعل اليهود مع سليمان عليه السلام ومع داود عليه السلام ومع غيرهم ومع عيسى عليه السلام من أخبارهم عنه، واضح ولا لا؟ وأما إذا كانت هذه الأخبار يعني مثلا تشكل حلقة معينة، أنه مشى من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، واضح ولا لا؟ وعندنا في القرآن لا يخالف هذا، بل حنا عندنا ثابت أنه وصل إلى المكان الفلاني في القرآن، ولكن قبل الوصول هذا أين كان؟ فيذكرون شيء بحيث هذا الشيء ما له علاقة في مسألة عقدية أو مسألة هذا، فهذا مثل هذه يحدث بها، واضح، لكن لا نصدق ولا نكذب. فليس كل تفسير، هذه الخلوة، ليس كل تفسير يفسره، يعني ليس كل تفسير يفسره الصحابي معنى ذلك أنه من قبيل الموقوف، وإنما كل تفسير ينظر إليه، واضح ولا؟ وكل صحابي بشخصه ينظر إليه. ولذلك ذكر العلم أن بعض الصحابة أخذوا عن الإسرائيليات، فلعل في تفسيرهم شيء منها، لكن حقيقة ما كان من الإسرائيليات فهو موضح وواضح. نعم. تفضل.
الثاني فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه بالكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة،
هذا وارد. الآن لما يصلي أكثر من ركوعين في كل ركعة ولذلك ورد هذا ورد هذا، مع أنه المشهور أنه ركوعين في كل ركعة، لكن ورد أنه أكثر من ركوعين، فهذا ليس لا من قبيل الرأي ولا شيء، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلوات الكسوف صلى هذا. نعم.
الثالث أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به، كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برسا ونحن في المدينة فأكلنا.
هذا واضح. نعم. أنه يضيف الصحابي فهذا يكون من باب إيش؟ المرفوع حكمه، لأنه يقول فعلنا في عهده، بخلاف لما يقول فعلنا أمامه. أمامه إيش يكون؟ تقريب. مرفوع إيش؟
تقريب.
حقيقة إقرار. أما فعلنا في عهده
حكما
يكون مرفوع إيش؟
حكما،
لأنه لا يمكن أن يفعل شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرعي يعني له علاقة بالشريعة، وحتى لو فعل فإن الله عز وجل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم به، ولذلك كان جابر يسألها يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان أن العزل لا يجوز لأنزل الله عز وجل وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابع أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنة أن يخفي التشهد يعني بالصلاة.
هذا واضح. نعم.
فإن قاله تابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود السنة أن يخطب الإمام بالعيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
لعل هذا يكون مرسل، ويكون الخلاف فيه على الخلاف إيش؟ في المرسل، لأن هنا هذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من السنة فيفصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا؟ فيكون هذا من قبيل إيش؟ المرسل. الله والله أعلم. نعم.
الخامس قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقول أنس رضي الله عنه وقت لنا بقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك فوق 40 ليلة.
قد يقول بعض العلم أن هذا أيضا مرفوع حقيقة، واضح لا؟ لأنهم يقول أمرنا أن يكون آخر عهدنا، أمرنا ألا، هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا؟ فسواء كان المهم أن نعرف أنه سواء كان حقيقة أو حكما، أهم شيء أن نعرف أن كله إيش منسوب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادس أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصي، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة، إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه.
إلا إذا وجدت أن الصحابي خالفه صحابي آخر في نفس هذه المسألة، فيكون لعله فهما من حديث والصحابي الآخر فهما فهما من حديث، أما إذا ما في مخالف فلا شك أنه لا يقول هذا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السابع قولهم عن الصحابي رفع الحديث أو رواية، كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحديث. وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
عندك أظفار ولا أظافر؟
أظفار.
طيب.
وكذلك لو قالوا عن الصحابي يأثر الحديث.
نعم يأثر الحديث. نعم.
يأثر الحديث أو ينمي أو يبلغ به.
أو يبلغ به.
يبلغ.
يشهد.
أو يبلغ. ويبلغ به.
والله ما أدري. أو يبلغ فيها أو يبلغ به يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل هذا.
أنا أظن أو يبلغ يعني يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة
تفضل. فإن مثل هذه العبارات لا حكم المرفوع صريحا، وإن لم تكن صريحة بإضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها مشعرة بذلك.
الآن انتهى من المرفوع حقيقة أو حكم. نعم.
والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، مثاله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.
نعم، هذا أقوال الصحابة الموقوفة عليهم، هذا يسمى إيش؟ موقوف. ومهم جدا لطالب العلم أن يعرف أقوال الصحابة، لأن قول الصحابة إيش؟ ها؟ حجة. وهم الذين عاصروا التنزيل، وهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين صلوا معه وحجوا معه وسافروا معه، واضح ولا لا؟ ولذلك قول الصحابي حجة إلا إذا خالف حديثا أو خالفه الصحابة يعني آخرون، فإنه ينظر إليهم في الراجح والمرجوح، ولا يحدث قول ثالث، يعني لا يحدث قول ثالث في المسألة. يعني إذا كان عندنا قولين عن الصحابة في مسألة معينة فنرجح أحدهما ولا نأتي بقول ثالث، واضح؟ هذه مسألة نبه إليها الشيخ سلام تيمية وغيره من أهل إيش؟ من أهل العلم. ولذلك هنا يقول عمر الخطاب يهدم الإسلام زلة العالم، وهذا أمر واضح. ولذلك تجد أن العلماء كانوا إذا أخطأ العالم يردون عليه أكثر من ردهم على الجاهل. الآن انعكست عندنا، إخوان المسلمين طلعونا قواعد غريبة، فيقولك ما دام أنه أصبح داعية لا ترد عليه، اسكت عنه، خلوا يحوس الدنيا فوق تحت، خلوا يخالف، خلوا يخطئ، خل الناس تتأثر به لا تتكلم عليه. هذا من أبطل الباطل، لأن هذا فيه شبه من طريقة بني إسرائيل. فإن بني إسرائيل عندما ترك علماءهم وأحبارهم يفعلون ما يشاءون ويحرفون ما يشاءون انحرف دين موسى، واضح ولا لا؟ لأن الذين حرفوا دين بني إسرائيل هم العلماء، لم يحرفوا الفساق، لم يحرفه الخمارون، وإنما حرفوه من اعتبنهم الناس عليه، فلذلك تقبله الناس منه، واضح ولا لا؟ فانتشر التحريف. والعلماء لهم فضل عظيم، العلماء لهم فضل عظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، وقال تعالى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن أيضا زلتهم عظيمة. لماذا؟ لأن زلتهم يقلدون فيها، زلتهم يقلدون فيها وتنسب إلى من؟ إلى الدين. انتبهوا لهذه القضية. إذن فالعالم إذا زل وأخطأ فإن خطأه ينسب للدين، اثنين أنه يقلد أكثر وينتشر خطأه بسرعة. ولذلك تجد أن أئمة الإسلام كانوا من اشتهر بالعلم إذا أخطأ سارعوا بالرد عليه حتى يبينون للناس أن هذا خطأ منه، عاد بغض النظر خطأه كان اجتهادا أو معذور، أو خطأه كان تحريفا، فإذا كان تحريفا بينوه أنه تحريف، وإذا كان معذورا بينوه واعتذروا له، ولكنهم يبينون للناس أن هذا خطأ حتى لا يلصق في الدين ما ليس منه. الآن لا، الآن هؤلاء لأنهم رموز إخوانيين ويبون رموز سياسية، وإذا يعلمون أي كلام عليهم سوف يصرفهم عند الجماهير، فيريدون أن يفعلوا ما يشاءون، واضح؟ حتى لو أخطأوا، حتى لو كذا، يقول لا تتكلم أمام الناس. ليه؟ لأنه سياسي، يبغى رمز، يبغى جماهيرية، واضح ولا لا؟ ونحن نتعامل مع الدين حفاظا على الدين. ولذلك طريقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. ولا شك أن خطأ العالم المخالف للدليل منكرا يجب تغييره وبيانه للناس، واضح ولا لا؟ ولذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم كان إلى صحابي قال كذا رد عليه الصحابي قال أخطأ فلان، كما ورد عن عائشة فإنها رضي الله عنها خطأت بعض الصحابة، وكانت تقول أمام الصحابة أخطأ فلان، واضح ولا لا؟ وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة إذا اختلوا في مسألة يقول أخطأ فلان. لما ابن عباس كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة وهو محرم قالوا أخطأ ابن عباس، وإنما دخل عليه وهو حلال، وأنا الذي كنت بينهما. رافع بن خديجة يقول أنا الذي كنت بينهما، يعني أنا الذي كنت المرسال في قضية الفضل. فتجد أن الصحابة كانوا إذا أخطأ أحدهم بارك الله فيك يقول الصحابي الآخر أخطأ هناك، واضح ولا لا؟ وتجد التابعين كذلك، وتجد العلماء كذلك، وهذا كتب الفقه مملوءة بهذا، كتب الفقه مملوءة بهذا. فتجد يقول أخطأ الشافعي في كذا، واحد يقول أخطأ أحمد الحنبل في كذا، واحد يقول أخطأ مالك في كذا، واضح ولا لا؟ مع الاعتذار له إن كان خطأه ليس من باب التحريف، وأما إن كان من باب التحريف والهوى وعلم هذا عنه فإنهم يضللونه ويبدعونه، واضح ولا لا؟ أما إذا كان من غير تحريف وأصوله سليمة فإنهم يعتذرون له ويقول لعله إن شاء الله أن الله يأجره وأن له أجرا واحدا. وكانوا رحمهم الله لا يعذرنا كل شيء كل شخص بخطأ إلا إذا كان مجتهدا ومبنيا اجتهاده على علم، وكان علمه مثلا خطأ ولكن اجتهد على شيء مصوغ، يسمونه مصوغ الشرع، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام تيمية في ردي على البكري، وأظن أيضا في الاستقامة بين شيخ الإسلام تيمية أن المجتهد لما شرح هذا الحديث اجتهد الحاكم فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أجر، قال هذا إنما في من كان معروف بالاجتهاد وكان لديه مصوغ شرعي، هو الذي إذا أخطأ فإنه يؤجر أجرا واحدا. أما يأتيني شخص غير معروف بالاجتهاد جاهل بالشريعة الإسلامية كسيد قطب وغيره، ثم بعد ذلك يقال أخطأ، هو ما عرف لا بفقه ولا بأصول فقه ولا بحديث ولا بفتاوى ولا بأحكام في الصلاة والصيام والعبادات وفتاوى له، ولا قام بتدريس كتب فقه ولا كتب علم، جلس في السجن وألف هذا التفسير تعطير للصفات وغير ذلك، فقالوا هذا مجتهد. لا، ليس بمجتهد، واضح ولا؟ المجتهد هم أهل العلم، أهل الفتية، أهل الفقه، واضح ولا؟ ثم بعد ذلك قال وحتى وإن كان مجتهدا فإن أفتى بدون مصوغ شرعي، أي بنى اجتهاده على مجرد الرأي، فإنه ليس له أجر وإنما يأثم، لأنه ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتاب رفع الملام الأخطاء التي يقع بها العلماء ولديهم مصوغ شرعي، كان يكون الحديث عنده يظنه صحيح وهو في حقيقة الأمر إيش؟ ضعيف، هذا يقال يؤجر إذا أخطأ، لأنه بناه على إيش؟ على حديث يظنه إيش؟ صحيحا، أو أنه طبق قاعدة يظنها تعمل هنا وهي لا تعمل هنا، واضح، أو أنه لم يبلغه النسخ، واضح ولا؟ هذا الذي يقال، هذا الذي يقال أنه أخطأ وله أجر إذا أخطأ. أما ما يأتيني شخص النصوص الشرعية في جانب وهو يفتي في جانب آخر ويقال لا تتكلم عليه، هذا مجتهد. والذين قروا هذه القاعدة الإخوان المسلمين لأنها تتناسب مع جهل قادتهم، فقادتهم معظمهم جهال في الفقه والحديث والسنة والعلم، ولذلك يمررون هذه القواعد يحرفونها حتى يمشون سوق جهالهم وقادتهم. وإلا في كلام أهل العلم عندما ترجع لكتب أصول الفقه وترجع إلى صفات المجتهد وترجع إلى من الذي إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، وكلام الذين يريدون وجه الله وحماية دينه، ما تجد هذه الألاعيب، ولا تجد هذه الألاعيب الموجودة عند الإخوان المسلمين الذين خربوا حتى القواعد الشرعية، كل ذلك من أجل أن يصوغوا انتشار رموزهم كما يزعمون. ولذلك دينهم سياسيين أنهم يسمون بعضهم رموز، وأما عندنا فنسمي بعض علماءنا علماء، ونسمي علماءنا بعلماء، هم يسمونهم مفكرين، حتى يعطيه مساحة أكبر في الضلال ومساحة أكبر في أن يتكلم بالرأي. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب احضروا هؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت، الدين ليس بالرأي، الدين بالسنة والأثر يا إخوان. ولذلك تجد جعلوا نفسهم مفكرين حتى يتكلمون بما يشاءون، فيتكلم أحدهم بالسياسة بالطوام التي تخالف أحاديث في البخاري ومسلم، وعلى أساس أنه يتكلم في السياسة، وتجد يذكر قواعد سياسية مخالفة للقرآن الكريم ومخالفة للسنة النبوية، ومع ذلك يقول لك هذا مفكر، اطلق له العنان يفعل ما يشاء في دين الله عز وجل. نحن نواجه خطورة عظيمة تهدد هذا الدين العظيم، ولذلك لا بد أن نكون صريحين، ولا بد أن نكون واضحين، ولا بد أن نعلنها واضحة وبينة، حماية لدين الله سبحانه وتعالى، وحماية لعقائد الناس وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وجهادهم ودعوتهم. فزلة العالم تبين. وإنني أعجب من هؤلاء، إذ أنهم إذا درسوا شبابهم الفقه فإنهم يقول الراجح ما ذهب إليه الشافعي وليس ما قاله أحمد، فيخطئون أحمد ويخطئون مالك ويخطئون فلان، وهذا أمر وارد، ولكنهم إذا أتيت تتكلم على رموزهم قالوا لا تتكلم ولا تسقطه ولا كذا، ويأتون لك بكلام سياسي كالأحزاب، لا تسقط فلان إعلاميا حتى إذا ينتخبه الناس، ركبوا ما درسوه من الأحزاب السياسية وركبوه على الفقه وعلى الاجتهاد وعلى التعليم، كما فعل المعتزلة عندما أتوا بقواعد المناطق والأصول وأهل الكلام والفلاسفة، ثم أخذوا يركبونه على دين الله ويحكمون دين الله إليه. فهؤلاء درسوا الأحزاب العلمانية وطرقها وأفكارها، والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشيوعية، وبعضهم كان فيها منتسبا إليها، ثم عاد الأخوان المسلمين وأراد أن يجعل الإسلام ضمن هذه القواعد التي درسها، فنحن عندنا في الإسلام أن الإنسان إذا رد على خطأ ما يجوز. هم عندهم إذا ردت على خطأ أنك تسقط إسقاطا سياسيا، وبالتالي تفقد أصوات للناخبين، وبالتالي لا ترد عليه علنا. وفي الإسلام يقول من رأى منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وتاريخ الإسلام وتاريخ العلماء يردون على بعضهم في الفقه، في مسائل في الفقه وفي العبادات. انظر إلى كتب الاختلاف ككتاب البيهقي الذي رد فيه على كثير من مسائل الأحناف التي خالوا فيها الشافعية بأسمائهم، وكذلك الأحناف عندما ردوا على الشافعية، وكذلك المالكية عندما ردوا على غيرهم، والحنابل عندما ردوا يذكرون الاسم ويذكرون الخطأ ويذكرون حديثك الذي استدلت به ضعيف أو أنه منسوخ أو أن القاعدة الأصولية طبقتها ما تنطبق هنا بالأسماء. هذه الكتب مملوءة أمامنا كلها، وهم يتكلمون على أئمة. ما ضر ذلك الأئمة؟ ما ضرهم؟ لأن الكل يريد نصر الدين الله عز وجل. ولذلك قال الشافعي كل منا يؤخذ، قال إمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال أحمد وغيره بعرض قولي قولي مثلا فضروا بقول عرض حائط. وكذلك الشافعي قال إذا صح حزبه ومذهبي وغير ذلك من الكلام. أما هؤلاء لأنهم سياسيون فإنهم لا يريدون أحد يرد عليهم علنا، يريدون يتكلمون علنا في القنوات الفضائية وفي المواقع الإنترنتية ويخطئون في دين الله، ولا يريدون أحد يتكلم عليهم. لماذا؟ لأنهم جماهيريين يبحثون عن الجماهيرية، ولا يبحثون عن دفعة دين الله عز وجل. الذي يبحث عن دفعة دين الله عز وجل يقول يا ناس إذا أخطأت فصوبوني أمام الملأ حتى لا يكون هذا في ميزان أعمالي، هذا اللي يريد وجه الله عز وجل. ولذلك يلبسون على شبابهم ويقول لا تتكلم علنا حتى لا تشوش العامة. كيف لا يشوش العامة؟ يعني إذا العامة أدان الله بهذا الخطأ الذي هو أخطأ به ونشره بينهم وقابل الله بهذا الخطأ، ألا يعتبر هذا أكبر تشويش على عقائدهم وعلى عباداتهم؟ لكنهم ما يتعاملون بأن هذا بهذه الطريقة، وإنما يتعاملون أنك تشوش على العامة فيعرفون أن الشيخ أخطأ في كذا وبالتالي تقل شعبيته. هؤلاء يتكلمون عن الشعبيات وعن الجماهيرية وعن كذا وكذا، أما نحن فنتكلم عن الدين ونصرته، عن الدين ونصرته. هذا ما أردت بيانه هنا في قضية عندما قال اتقوا زلة العالم. ولذلك أي عالم يخطئ وهناك عالم آخر أو طالب علم لديه الأدلة على خطأه يرد عليه وبين الخطأ، لكن بالطريقة العلمية، بالطريقة إيش؟ العلمية المؤدبة المهذبة، واضح لنا. وأما إن كان من أهل أهواء وخطأه مبني على التعطيل وغير ذلك فيبين ضلاله وبدعه أيضا بدون ظلم بعدل. هذا ما ذكره هنا في قضية زلة العالم. ثم قال بعد ذلك وجدال المنافق. المنافق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإسلام، وأما النفاق الثاني الذي هو منتشر فهو النفاق العملي الذي لا يكفر صاحبه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إن هؤلاء الذين يصفون أهل التوحيد والسنة بالنفاق هم أولى بالنفاق العملي، فهم قد غدروا بعهدهم وببيعتهم، فهم عاهدوا وغدروا، بل إن بعضهم يأتي ويعطيك الأمان ويعطيك كذا ثم يقتلك، فهم الذين أولى بصفات المنافقين، فهم الذين عاهدوا وغدروا، أعلنوا الحفاظ على البيعة وهم يخونونها في السر وفي التنظيم وغير ذلك. وكذلك إذا حدثوا كذبوا، فإن أحدهم يتحدث في المجلس بحديث هو لا يقتضيه في قلبه من باب التقية، وأنه في عصر الظلم، وأنه في عصر مواجهة الظالمين، حتى أن بعضهم يقول احلف كذبا، وإنما الحلف يكون على نيتك لا على نية المستحلف، فقلبوا القاعدة كلها والعياذ بالله. هؤلاء هم الأولى بصفات المنافقين. أما الذين ظاهرهم مثل باطنهم وفي سرهم حديثهم هو نفس سرهم في العلن، فهؤلاء ليسوا بالمنافقين. هؤلاء أعلموها صراحة ماذا يعتقدون وماذا يقولون بدليل من الكتاب والسنة، وطلبوا من الناس من يخالفهم فليورد لهم الأدلة التي تخالفهم فيرجعون ويتوبون إلى الله. أما هؤلاء الذين في العلن يتكلم كلام وفي الباطن يتكلم كلام ثم يسوقها بفقه الحركة الباطني الشيعي التقوي، فهذا لا يعتد به. لا نعرف هذا إلا من قواعد الباطنية، ما أعرف هذا عن السلف ولا أعرف هذا عن التابعين. هذا بالنسبة لهذا. وأما بالكتاب وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير شرع الله والعياذ بالله فيضلون المحكومين ويضلون شعوبهم، فإن الإنسان الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل إنما هو قد خالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الله وسلم وأضل شعبه، ويسأل يوم القيامة عن هذا الضلال وعن كل شخص قد أضله. نعم.
والمقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، مثاله قول ابن سيرين إن هذا العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقول مالك اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية.
نعم، إذن المقطوع المقصود به أقوال إيش؟ التابعين. نعم،
الصحابي.
لكن لا بد أن تعرف أن كلمة مرفوع مقطوع موقوف لا تعني أن السند صحيح، لكن تعني أن هذا هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا منسوب للصحابي، هذا منسوب للتابعي. أما قضية السند وغيره تدرس دراسة أخرى في معرفة مرتبة إيش؟ السند. فتقول صحيح موقوف، ضعيف موقوف، صحيح مرفوع، ضعيف مرفوع، وهكذا. نعم،
الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك، فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به أسيرا إلى أبي بكر فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه. ويخرج منه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنجاشي، ومن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطب قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الإنسان دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإنسان لا يعتد بما يراه في نفسه من إيمان أو من عمل صالح أو من طاعة، وإنما يأتي بالعمل وقلبه وجل، يسأل الله الإخلاص ويسأل الله القبول، فإن العمل يسبقه النية والإخلاص وتصاحبه كذلك النية والإخلاص. وإذا انتهى الإنسان منه فإنه لا بد عليه أن يخلص به، لأن بعض الناس قد يعمل العمل مخلصا لله ثم بعد سنة أو سنتين أو عشرة يحدث بأعماله متفاخرا بها، نسأل يريد المدح، وهذا هو المن، يتبعها بالمن، واضح ولا لا؟ فالعبد المؤمن يعمل العمل لله أولا وآخرا، ويسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يريه الحق حقا دائما في سجوده في دعائه، يقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ودائما يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، كما كان يقول وسلم، ويقول كما كان وسلم يقول ويأمر أصحابه، ويأمر أصحابه اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان نبي سلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أن الله يهديه إلى الحق، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو الذي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكيف بنا نحن؟ فلا بد على العبد أخوانا يخاف على نفسه من الردة، يخاف على نفسه من الكفر، ليس فقط يخاف على نفسه من المعصية، ولذلك كان الصالحون يخافون على أنفسهم من الكفر، وأما ضعاف الناس يخاف فقط من المعصية. الإنسان يخاف على نفسه حتى من الكفر، وحتى من الشرك، وحتى من النفاق، وحتى من المعاصي، ويكون دائما خائفا وجلا، يسأل الله القبول ويسأل الله الإخلاص، واضح ولا؟ والإنسان يا أخوان يفرح إذا صوبه الناس، والله الذي يريد وجه الله يفرح إذا صوبه الناس، يفرح فرحا شديدا إذا وجد من يصوبه، وإذا وجد من يبين خطأه، حتى يموت وهو قد تاب من خطأه، وحتى يموت وقد تاب فبرئت ذمته ممن وقعوا في خطأه من بعده، هذا الذي يريد وجه الله عز وجل. أما الذي يغضب إذا خطئ، وإذا خطأت قال يا أخي تبتخطئني تعال بيني وبينه، هو ينشره بالعالم كله، وإذا خطأته لكي تبين للناس الذين سمعوا خطأه قال لا يا أخي تعال بيني وبينه، أعوذ بالله من غضبه. بالعكس، أنا أخطأ، أنا أعلنتها، أنا أعلنتها وأخطأت، لا يا أخي اعلنها أنت كذلك بأنني أنا أخطأت لكي أتوب وأرجع، ولكي يعرف الناس خطأي فلا يأخذون بقولي، فلا أتي بيوم القيامة بوزري وأوزاري، هذا الذي يريد وجه الله عز وجل، واضح ولا؟ ولذلك طريقة أهل العلم هي السمت والخوف من الله والوقار والوجل والتقوى، ليست طريقة هؤلاء الغوغائيين الآن قاعدين نشوفهم، تجد أن واحدهم يتكلم ويفتي ويخالف النصوص ويخالف الأصول ويحس ويتكلم بشيء عجيب، ويجالس النساء الكاشفات السافرات وغير ذلك. يخي الإنسان يخاف على دينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، ولكن هؤلاء تجدهم سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى فتنة النساء على أمته، والصحابة كانوا يخشونها على أنفسهم، حتى أن بعضهم بين أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن أحدهم يجب نفسه لجبها، ولكنه لم يأذن لهم، كل ذلك خوفا على أنفسهم من النساء. والآن تشوف اتصالات بالتليفون وأختي في الله ما أختي في الله وسوالف وكلام بالساعة بالساعتين ورسائل تاهت الدعوة وجلسات وكاشفات وجوههم وغير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
والصحابة عدد كثير ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن قيل على وجه التقريب أنهم يبلغون 114,000. حال الصحابة: والصحابة كلهم ثقات ذو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا، ولذلك قالوا جهالة الصحابي لا تضر. والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن الله أثنى عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم في عدة نصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ولا يسأل عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قالت: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. نعم. أخرجه الخمسة صاحب نعم. الخزيمة
في المحبات. الصحابة كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر، فإذا قال التابعي قال صحابي بدون أن يذكر اسمه فإنه عدول وثقات، واضح ولا لا؟ وانظر إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يأتيها الرجل الإعرابي وهو صحابي، لأنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنني قد رأيت الهلال، ثم بعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يصوموا غدا. أما هؤلاء الحزبيين الآن، إذا ما كنت من حزبه، مهما تكون طالب علم، مهما تكون عالم، مهما تكون خطيب جمعة، مهما تكون تصلي الفجر بالناس، فأنت منافق، لأنك لست من حزب الإخوان المسلمين ولست من السوريين والقطريين. حتى أن بعضهم يقرأ عليك آيات النفاق الأكبر، من أهل المدينة مرضوا على النفاق، يراك في دروسك تشرح الحديث وتشرح السنة وتشرح العقيدة وتشرح الأثر وتقوم في رمضان وتدعو ربك وتصلي وكذا، ومع ذلك يقول أنت منافق ويكفرك، ويحكمون على العلماء الأئمة بأنهم حكوميين وأنهم مداهنين وأنهم منافقين وأنهم عملاء وأنهم باعوا دينهم. وهو يأتيك شاب التدم قبل شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين فيشهد لنفسه بالإيمان، وهذا فعل الخوارج. فالخوارج هم الذين كانوا يصفون بالغرور كما ذكر ذلك الأجري وغيره، فأتوا للصحابة ورأوا أن الصحابة هؤلاء إيمانهم ضعيف، حتى أنهم كفروا عثمان وقتلوه. عثمان ذو السابقة العظيمة، ذو النورين، مجهد جيش العسرة، المبشر بالجنة، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت هذه أعطاه الأخرى، زوجه الأخرى، ومع ذلك يأتيون هؤلاء الشبيبة ويرون أنه منافق، وأن لما قتلوه وقطعوا رأسه قال أحدهم: والله ما رأيت رأسا كافرا مثل هذا الرأس. هؤلاء أتباع القاعدة وغيرهم ينظرون إلى الآخرين وكأنهم منافقون، يرون طلاب العلم الذين لهم باع كبير في مصرف الدعوة وفي الصبر والتحمل ونشر الإسلام ونشر الدين والأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والوقوف ضد المحرمات ودعاة الباطل ودعاة الفساد ودعاة نشر الفجور بين بنات المسلمين، الليل والنهار يقاومون، ثم يأتي هو يلتزم اليوم، ثم بعد ذلك يدخل على الإنترنت ويتأثر بمواقع التكفيرين، ثم ينظر هكذا إلى أمته وإلى قومه وإلى علمائه وإلى الخطباء وإلى الدعاة أنهم منافقون. هذا فعل الخوارج. فالخوارج نظر إلى الصحابة، وهذا أساس الخوارج، مع النبي صلى الله عليه وسلم طبقه ذو الخويصرة فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والعياذ بالله. فرئيسهم اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وطعن بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله: ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء. ثم أتى من بعده فطعنوا بالصحابة وقاتلوا الصحابة، وكانوا يتقربون إلى الله بقتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في بدر وأحد وفي الخندق، والذين هاجروا وتحملوا الأذى مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا طريقتهم نفس طريقتهم، فعندهم غرور عندهم غرور، حتى أن بعضهم تجده لا يصلي الفجر، ينام إلى الظهر، يجلس الليل كله على الإنترنت وينام إلى الظهر، فإذا استيقظ الظهر صلى الفجر ثم أتى يصلي الظهر وينظر للإمام الذي صلى الفجر وجماعته وكأنهم منافقين، غرور والعياذ بالله. ما رأيت مثلهم، ناقشت بعضهم وأتاني بعضهم مهددا وغير ذلك، والله يتكلم وكأن الدين كله قد حوى، وعندما تناظره وتناقشه وتسأله كم كتابا قرأت في الجهاد، اترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، أبغى الجهاد الذي أنت تنادي به، قلت لأحدهم، قلت الجهاد الذي أنت تدعي نفسك أنك مجاهد، عطني كتاب واحد قرأته في أحكام الجهاد من كتب الفقه، قال ولا كتاب. قلت إذا كان الشيء الذي أنت تلبس به زورا وبهتانا ما قرأت فيه ولا كتاب ولا عرفت شروطه ولا رجعت لكلام العلماء واختلافهم فيه وما هو الراجح، فكيف بالصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والمعاملات والعقائد وتوحيد أسماء الصفات وغيرها ومعرفة الحق من الباطل وغير ذلك. أحدهم أتى يناقش فضعف حديث عني، فقلت أعطني كتابا من كتب المصطلح قرأته، قال ولا كتاب. يتعرف الصحيح؟ قال ما أعرفه. تتعرف الحسن؟ قال والله ما أعرفه. متى التزمت؟ قال قبل 5 شهور وقتل مع الذين قتلوا، شاب عمره 17 سنة. والله إن الواحد يبكي، ولكن يتحملون الوزر هم أنفسهم الذين قاموا بهذه الأفعال والذين أضلوهم، سوف يسألون يوم القيامة عندما يقفون بين يدي الله عز وجل الذين أضلوا هؤلاء الشباب. نعم.
وآخر الصحابة موتا على الإطلاق عامر بن واثية الليثي، مات بمكة 110 من الهجرة، فهو آخر من مات بمكة. وآخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، مات 99 للهجرة. وآخر من مات بالشام في دمشق واثلة بن الأسقع الليثي، مات 86 من الهجرة. وفي حمص عبد الله بن بصر المازني، 96 من الهجرة. وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، مات 93 من الهجرة. وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي بن أبي أوف عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، مات 87 من الهجرة. وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، مات 89 من الهجرة، ولم يبق منهم أحد بعد 110، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. متفق عليه.
وهذا طبعا أدلة كثيرة على ضلال الصوفية عندما يقولون أن الخضر ما زال حيا، وهذا من أبطل الأقوال التي قالوها، فإن الخضر عاش في حياته وأتاه أجله كما تغيره من الناس، حتى أن بعض الأدلة التي ذكروها العلم من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى على وجه الأرض. قالوا فرضا لو سلمنا جدلا أنه من أيام موسى عليه السلام وهو حي، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى أحد، هم إلى الآن يقولون أنه موجود. لماذا يقول الصوفية أنه موجود؟ شوف يا أخوان أقول لكم شيء، الشيعة جعلوا لهم إمام دخل في السرداب لكي يلبسون على الناس ما يشاءون في دينهم ويقولون أخذناه عن الإمام عن طريق النائب. والصوفية جعلوا خضرا عائشة لكي يغيروا ما يغير بدين الله فيقولون أخذناه عن خضر، وهذا من العلم اللدني. انظر لهؤلاء الزنادقة، يعني يخالفون القرآن والسنة، هؤلاء ينسبون مخالفتهم أنهم أخذوه عن المهدي حقهم اللي في السرداب، وأن النائب الذي ينوب عنه فإنه ينوب. طبعا اختلفهم في النائب كلام طويل عندهم، وهو أن النائب ينوب بماذا؟ قالوا ينوب فقط في التبليغ والتعليم وكذا وكذا، وأن يكون مسؤول عن الوقوف وأموال الأيتام. لما جاء الخميني قال ما في فائدة، احنا نبغى دولة، فراح نزل قضية ولاية الفقيه وأنه ينوب إليه عنه حتى في الحكم حتى يحكم، لأنهم عندهم أصلا ما يجوز الحكم إلا إذا أتى النائب، إلا إذا خرج المهدي حقهم، بعدين يلا نحكم ولا نجاهد إلا معه. ففكر الرافضة أن هذه بعيدة لأنه مثل ما راح يخرج أصلا، واضح ولا؟ فأخرج الخميني نظرية ولاية الفقيه وهي أصلا موجودة من قبله، يعني وجد أظنها في آخر 1200 هجري،
هذه نظرية كانت موجودة عندهم، ثم أحياها الخميني، وأنه يجوز للفقيه أن يكون نائبا عن الإمام الغائب حتى في الجهاد وحتى في الحكم الدولة. ولذلك تجد أن بعض الشيعة الذين كانوا في العراق أيام الخميني خالف الخميني في هذا وضللوه. ولذلك عندما حصلت حرب العراق واحتلت أمريكا العراق، ركض الشيعة الإيرانيين إلى كل العلماء الشيعة الذين يخالفون في ولاة الفقيه وقتلوها. واضح؟ ولذلك عندما أتى أحدهم الذي كان أبوه، أعوذ بالله نسيت اسمه، كان أبوه له كتاب يرد على الخميني أنك خالفت مذهب الاثنى عشرية وأنك ضللت إيش؟
مقتضى الصدر.
لا لا، مقتضى الصدر تعبان، هذا صعب، هذا الطفل ما يفهم شيء. لا لا، في واحد ثاني كان موجود نسيت والله، قتل أول التحرير، جاء من لندن، قتله مقتضى الصدر وجمعته في عند قبر علي. من؟ لا ليس الحكيم، الخوئي. أما الحكيم، لا الحكيم يرى نظرية ولاية الفقيه، أصلا هو نفس نظرية إيران. الخوئي عندما نزل، لأن أبوه، لأن والد الخوئي له كتاب يرد على الخميني، فأول ما نزل قتلوه، فقتلوا جميع الذين، مع أنهم كلهم ضلال طبعا، لكن قتلوا جميع الذين لا يرون ولاية الفقيه، طبعا هم يرون ولاية الفقيه كلهم، بس أولئك يرون ولاية الفقيه حسب كتب الشيعة المتقدمين فقط في الوقوف والأيتام والفلوس والخمس فقط يكون نائبا. معاه ولا لا؟ لا يكون نائبا في الحكم والجهاد. واضح ولا لا؟ فصفوا كل الذين يرون انه نائبا، انه لا يكون نائبا في الحكم والجهاد، وابقوا الان موجودين كلهم يرون ولايه ايش؟ الفقيه. فالمقصد هنا ما ادري وش جابنا احنا الموضوع هذا؟
الصوفيه المخرجون
اي، لما دخلنا في قضيه الخضر، الخضر عليه السلام. فأقول أن الصوفية الآن يعتمدون على هذا الرجل، فيقول الصوفي لقد واجهت الخضر وأعطاني كذا، فيجلس يفسر الآيات تفسير إيش؟ باطني، ويفسر الأحكام تفسير إيش؟ باطني، ولا يلتزم بالأحكام بحجة أن هذا العلم اللدني الذي أخذه من الخضر عليه السلام. واضح ولا لا؟ وأولئك أيضا فسروا الدين كما يشاءون بحجة أن هذا النائب يلهم إليه من المهدي، يجي إلهام بأن المهدي يقول كذا وكذا فيحكم في الناس فيما يقوله إيش؟ المهدي. واضح ولا لا؟ ولذلك تجد أنهم إذا ذهبت تبحث عن أصولهم فإذا لا تجد شيئا، يأتون يغرفون من بحر مخالف للكتاب والسنة لا شيء، هذا من خطر. ولذلك بعضهم الصوفية، بعضهم لما يجي يصافحك يقعد يمسك إصبعك من هنا ويقعد يضغط، ما حتى ولا احنا جماعة التبليغ متأثرين فيهم، حتى رضيع على جماعة التبليغ التعبان ذا مو تبنجلاش تعلم لا امسكك دائما، شوف انتبهوا معه، يمسك بهامك من هنا، ها لا صافعك، يمسك بهامك من هنا ثم يضغط عليه، يضغط يضغط يضغط. طبعا بعضهم ما يدري لماذا، لكن هي عند الصوفية تعرفون لماذا؟ يقولون ان من صفات الخضر ان ابهامه هنا ليس فيه عظم، فاذا ضغط عليه ما يكون في عظم، فاعلم انه الخضر لانه يعيش مع الناس، فخذ العلم منه. فلذلك دائما تجدهم ايش؟ يضغطون على الابهام. واضح ولا لا؟ طبعا هم يصافحون للبركه، معروف طريقتهم، وفي غير البركه تجد دائما يضغط على الابهام في هذا المكان في العظم هذا. واضح ولا لا؟ لان عندهم ان الخضر ابهامه هنا ليس فيه عظم او شيء من هذا القبيل، بحيث والخضر اصلا يقول يعيش مع الناس، فلعله يجد شخصا. فلذلك لو أن يجينا واحد معوق أصبعه هذا مكسور العظم، هذا يروح للصوفية يأخذ فلوس كلها. نعم.
وكان ذلك قبل موته بشهر، كما رواه مسلم من حديث جابر. وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمرا، أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة. الثاني أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع.
هذا عند بعض العلم يرى أن من لم يدرك التمييز، طبعا التمييز اختلفوا فيه، هل هو 4 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا أولادكم بالصلاة، وقيل 4 سنوات، لأن محمد بن ربيع قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي، وأنا قيل ابن 4 سنين أو قيل ابن 5 سنين. فالمسألة في اختلاف، أنهم يقولون الذي لا يميز واضح لا يقبل، وأما الذين يرون أن الصغير الذي لا يميز يكتب له السماع ويحدث به بعد البلوغ فيرون أنه يؤخذ. نعم.
مسألة فيها خلاف. المكثرون من التحديث. من الصحابة من أكثر التحديث فكثر الأخذ عنهم، والذين تجاوزوا الحديث عنهم الألف هم أبو هريرة رضي الله عنه رواه 5374 حديثا.
ولذلك تجد قلنا سابقا أن الرافضة إذا طعنوا بالصحابة فإنما يطعنون بالقرآن ويطعنون بالدين كله، لأن القرآن الذي نقل لنا الصحابة، فإذا كان الصحابة على قول الرافضة والعياذ بالله كفار وفساق فلا يقبل هذا القرآن الذي أتونا به، وإذا كان الصحابة والعياذ بالله على قول الرافضة كفار أو فساق فبالتالي كل هذه الأحكام في الصلاة والصيام والزكاة والعقيدة والمعاملات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تقبل. ولذلك الرافضة أكثر ما يركزون على أبي هريرة لأنه مكثر في الحديث، فإذا أسقطوه والعياذ بالله أسقطوا كل الأحاديث التي رواها، ولذلك تجد كل صحابي مكثر في الحديث يشدون عليه أكثر، ولذلك تجد بعد أبي هريرة أكثر ما يتكلمون على عبد الله بن عمر، وبعد عبد الله بن عمر يتكلمون على عائشة لأنها روت كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فننتظر كل شيء مدروس عندهم. نعم.
عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما روي عنه 2630 حديثا.
حسن الصفار يقول في كتاب الله بعد أن أورد حديث عبد الله بن عمر في طاعة ولاة الأمر والبيعة وغير ذلك، وذكر أن خرجها البخاري ومسلم، كذا ذكره بنفسه حسن الصفار، خرجها البخاري ومسلم وقال وهذه الحديث كذبها عبد الله بن عمر من أجل معاوية. نعم.
أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه 2286 حديثا. عائشة رضي الله عنها روي عنها 2210 أحاديث. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي عنه 1660 حديثا. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روي عنه 1540 حديثا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روي عنه 1170 حديثا. ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته كحمزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو انشغال بما هو أهم كعثمان رضي الله عنه، أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله عنه فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة أو غير ذلك من الأسباب. المخضرم هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به، والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل بل هم من كبار التابعين، وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو 40 شخصا، فمنهم الأحنف بن قيس والأسود بن يزيد وسعد بن إياس وعبد الله بن عكيم وعمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولاني والنجاشي ملك الحبشة. وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي فهو منقطع، وفي قبوله ما في قبول مرسل التابعي من الخلاف.
قلنا أن الراجح أنه لا يقبل كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة عندما قال وعمل على أنه لا يحتج بالحديث المرسل، وعلى هذا عامة الحديث وإن خالف البعض، وذكرنا هذا كله في عند الكلام على المرسل. نعم.
التابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا به مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم وهم ثلاث طبقات كبرى وصغرى وبينهما. فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة،
يعني مثل الآن يعرف لك الكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة.
فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة مثل إبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الإسناد ويقال السند هم رواة الحديث الذين نقلوه
بينا. لا طالب العلم يهتم في معرفة التابعين لأن فيهم نص خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، فأول شيء فضلهم. النقطة الثانية تعرف قضية الاتصال السند أو عدمه، تعرف المرسل أو المنقطع، واضح ولا؟ ثم كذلك حتى باحتجاجك بالفقه، إذا كان قول عليه كثير من التابعين وعليه التابعين لا شك يقدم قولهم على قول من أتى من بعدهم إذا كان ليس من بعدهم عنده حجة من النص، واضح المسألة هذه؟ لماذا؟ لأنك تقول أنا أستند لقول التابعين لأنهم عاصروا الصحابة ولأنهم فيهم نصوص تزكيهم، واضح ولا لا؟ هذا كان خلاف بدون مرجح، انتبهتوا؟ فقد ترجح أنت بهذا الأمر، فلا بد أن تعرف التابعين. نعم.
مثال قول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فالإسناد: عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك. أقسامه: وينقسم إلى قسمين، عال ونازل.
فالأصل أقسامه بالنسبة للعدد، الإسناد أقسامه بالنسبة للعدد، ويتكلم على الإسناد الواحد، واضح ولا لا؟ هو يتكلم عن الإسناد، تعال المعلومات هذه يستفيد منها طالب العلم، هو لا يتكلم عن قضية صحة ولا قضية ضعف ولا عرف، أن يتكلم على قضية الإسناد، من هم، ما هو الإسناد، ما الذي يسمى بالإسناد. ثم أقسام الإسناد: عال ونازل، من قل رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي نازلا عاليا، ومن زاد عددهم سمي نازلا. والعلو والنزول على قسمين: إما علو عدد أو علو صفة، أو نزول عدد أو نزول صفة. علو العدد أن يكون عدد الرواة بين المسند مثل أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك في الموطأ، البخاري في الصحيح، أقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره. أنا كيف عرفت أن عدم أقل بالنسبة لغيره؟ يعني هذا الحديث مثلا رواه ابن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة رواة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى مثلا البخاري رواه بثلاث، حصل له علو. كيف حصل علو؟ إما أن يكون الرواة عمروا طويلا وماتوا متأخرا، ها، وإما أن يكون الرواة أخذوا العلم وهم صغار، واضح ولا؟ يعني مثل يكون الراوي أخذ العلم وهو صغير ثم عاش 90 سنة، فبالتالي راح يحثك من إيش؟ من 80 سنة، لأن أخذ عمره 10 سنوات مميز أو 7 سنوات، فراح يحثك بحديث من 80 سنة سمعه. ال80 سنة هذه كم تأتي بالطبقة؟ واضح ولا لا؟ فبهذا يصل العلو، ولذلك كانوا يحرصون على الإسناد، وسبب حرصهم على الإسناد حتى يكون هناك أقل في الخطأ، ما يكون أكثر رواه، واضح ولا لا؟ يكون أقل في الخطأ وأكثر بالضبط، ما يكون حديث مر على 5 6 كل واحد حدث، يمكن هذا وهم بشغلة، هذا فهمته؟ يمكن، لكن لما يكون بس 2 3 وهكذا. ولذلك علو العدد مثل ما أخبرنا أن يكون عدد رواه أقل بالنسبة لغيرهم، أي الأسانيد الأخرى التي حدثت بنفس هذا الحديث، أو أن يكون علو الصفة أن يكون الرواة أضبط من غيرهم، كأن يكون سند رواته كلهم ثقات ثقات ثقات، أما أولئك ثقة خفة ضبطه، واضح ولا لا؟ فيكون هذا أعلى. النزول في العدد أن يكون عدد الرواة أكثر. النزول في الصفة أن يكون عدد الرواة في ضبطهم أخف بالنسبة للسند إيش؟ الآخر. نعم.
والعلو نوعان: علو صفة، فالعالي ما كان أقرب للصحة، والنازل عكسه. والعلو نوعان: علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الراوي أقوى في الضبط أو في العدالة من الرواة في إسناد آخر، وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان أقرب للصحة. والنزول يقابل العلو فيكون نوعين: نزول صفة ونزول عدد. فنزول الصفة أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، ونزول العدد أن يكثر عدد الرواة بإسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وقد اجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد بإسناد واحد، فيكون عاليا من حيث الصفة ومن حيث العدد، وقد يوجد أحدهما دون الآخر، فيكون الإسناد عاليا من حيث الصفة نازلا من حيث العدد أو بالعكس. وفائدة معرفة العلو والنزول الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض.
طبعا للعالي قصد العالي بالضبط عند التعارض، ولا العالي بالعدد ما له علاقة في الموضوع، لأنه إذا كان عندي 3 رواة لكن أحد واحد منهم ضعيف وعندي ست روات كلهم ثقات مقدمين، واضح له؟ لكن الشيخ يعني هنا العالي ايش؟ بالصفة. نعم، فعند تعارض في الترجيح بين حديث صحيح وحديث حسن يقدم حديث ايش؟ الصحيح، بعد ان لا تستطيع ان تصل للجمع. لان راح يجينا في اصول الفقه درسا كل ليلة راح يجينا التعارض وكيف ترجح. نعم.
أصح الأسانيد
والتحقيق طبعا أصح الأسانيد، التحقيق عندها الحديث لا يطلق على أسناد أنه أصح الأسانيد بالإطلاق، وإنما ممكن أن يقال أصح الأسانيد عن الشيخ فلان، أو أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أو أصح الأسانيد عن ابن عباس، أو يقال أصح أسانيد الخراسانيين، أو أصح أسانيد الحجازيين، هذه واردة. أما أن يقال هذا أصح أسناد فهذا ليس، هذا مرجوح أن يقال أصح الأسانيد. نعم.
أصح الأسانيد والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد، وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع، فيقال أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول. وقد ذكروا صح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة، فمنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهم مالك عن نافع عن ابن عمر، وصح الأسانيد
عن مالك إلى الشافعي وعن الشافعي إلى أحمد بن حنبل. نعم.
وصح الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس، وصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد، وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده فيكون منقطعا، والراجح أنها صحيحة مقبولة. قال البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري
من الناس بعدهم؟
من الناس بعدهم؟
يعني هؤلاء ما تركوا، فلا وطبعا بعض طبعا هم يقول لاحظين يقول احتجوا به، هذا صحيح، لكن بعض العلم يقول نعم هو يحتج به كما قال لكن من مرتبة ايش؟ الحسن.
قال البخاري من الناس بعدهم. وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردود، بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله فليس ذي انقطاع حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه، انتهى كلامه رحمه الله. المسلسل ما اتفق الرواة به على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية،
هذا يسمى المسلسل. يعني يقال طبعا هذا ما له علاقة في قضية صحة أو ضعف، المسلسل أيضا هو معرض للدراسة، دراسة السنة، فقد يقال صحيح وقد يقال ضعيف وقد يقال موضوع، أحيانا حتى بعضهم قد يقول هذا مسلسل بالكذابين، واضح ولا لا؟ فالمسلسل ليس له علاقة بالقبول أو الرد، وإنما المسلسل له علاقة أن هذا الحديث اتفق الرواة على شيء واحد فيه، مثلا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه الكلمة، فالصحابي تبسم عندما رواه، فالتابعي تبسم عندما فيقول هذا مسلسل بالابتسامة، واضح؟ مثلا قال رحمه كذا وفاهم هذا مسلسل بكذا، واضح؟ أو مسلسل ب... فالمسلسل هو عبارة عن يعني فن، يعني نوع من أنواع الحديث. لكن هذا المسلسل فائدته أنك تعرف ضبط الرواة، حيث أنهم ضبطوا هذا الشيء الذي كلنا أخذوا عن الآخر. لكن إذا كان هناك راوي ضعيف فمثله مثل الحديث الأخرى يحكم عليه ضعيف، هل ضعيف يعتبر بالمتابعات أو ضعيف لا يمكن يعتبر أو موضوع شيء آخر، واضح ولا؟ نعم.
المسلسل ما اتفق الرواة به على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية. مثال فيما يتعلق بالراوي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه وأنا أحبك وقل اللهم أعني إلى آخره. ومثال فيما يتعلق بالرواية قول البخاري في صحيحه حدثنا عمر بن حفص. حدثنا
عندك عمر ولا عمر؟
عمر بدون واو.
عندي عمر بن حفص. نعم. وش عندكم انتم؟ ها؟ خلاص نسختكم كلها واحد انتم؟ ولا تختلف؟
كلها نسخة واحدة.
ها؟
نسخة واحدة كلها نسخة واحدة.
عمر ها؟
يراجع البخاري.
طيب.
اقرأ كمان
وغيرهم.
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثنا زيد بن وهب أنه قال حدثنا عبد الله يعني بن مسعود أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة إلى آخر الحديث. فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة هي حدثنا.
يعني كل واحد يقول حدثنا 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 حدثنا, ما في حدثنا سمعت والثاني يقول أخبارنا والثاني يقول عن هذا يعني. ولذلك يعني أعطيكم شغلة, ترى كان الحديث ما يعتن بالنسخة إلا بعد المقابلة, يقابلها على نسخة أخرى. وكان طريقتهم إذا قابلها يضع دائرة في وسطها إيش نقطة أن هذا مقابل. أما الآن بعد ما خرجت هذه الكتب المطبوعة فإنها لا مقابل ولا هم يحزنون, ينزلها الكمبيوتر واضح ولا, ثم يضع يغير بالحروف يغير بالكلمات يغير بالأسماء يغير بكذا وإلى آخره. ولذلك وقع بعض الناس أخطاء بكلها بسبب الطباعة, يعني حتى أن بعض النسخ عن بعض العلماء كنسخ عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح الزاد الأولى اللي اعتمدناها وجد فيها أخطاء, ولذلك الآن نزلت نسخة أخرى لشرح الزاد طيبة قد ضبطت إيش قد ضبطت النص. فنقصد أن المقابلة أمرهم هم. نعم.
ومثال ذلك لو تسلسل بلفظ عن فلان عن فلان, أو تسلسل لكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث. وفائدة المسلسل بيان وضبط الرواة بأخذ بعضهم من بعض, وعناية كل واحد باتباع من قبله, تحمل الحديث وأداؤه.
إحنا عندنا شيء اسمه تحمل الحديث وشيء اسمه أداء الحديث. تحمل الحديث أي من يسمح, من الذي يقبل منه أن يأخذ الحديث. أداء الحديث من الذي يقبل منه إذا أداه وبلغه إيش الناس. هذا يختلف عن هذا. نعم.
تحمل الحديث أخذه عمن حدد به عنه. نعم. وشروطه ثلاثة: التمييز وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب, والغالب أن يكون عند تمام 7 سنين.
طبعا قوله فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب, هذا الذي نبين لك كيف تعرف المميز. هو الذي يفهم الخطأ لما تكلمه كذا يعرف يرد يعرف كذا يعرف كذا, إذا صار مميز واضح ولا. نعم.
فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر, وكذلك لو فقد تمييزه لكبر أو غيره فلا يصح تحمله.
نعم. يعني ما معنى ولو فقد تمييزه لكبر؟ مثل خرف, هو صح كبير بالسن لكنه إيش مخرف أو كذا, فهذا ما يميز. نعم.
الثاني العقل, فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه.
نعم.
شو الفرق بينهم؟ معتوه.
المجنون قد يقولون هو الذي يعني جنونها يعني مطبق على عقله, والمعتوه هو الذي يذهب ويأتي. واضح ولا؟ لعل هذا.
الثالث السلاكس.
يعني ما أدري. لكن العلماء يفرقون بين الذي جنونه مطبق وبين الذي جنونه يذهب ويأتي. حتى في الأحكام الفقه الذي جنونه يذهب ويأتي فإنه يكلف في حال إتيان عقله ولا يكلف ويقضي ما أتاه حال جنونه. كبعض الناس إذا كبر بالسن يخرف ثم خرفه دائم, هذا يكون مطبق. وبعضهم يخرف ويكون خرفه ليس بدائم, يذهب ويأتي. وكبعض الناس الله يبنى على بلاكم تجد بعضهم بالسنة يأتي شهر شهرين ينجل واضح الله, ثم بعد شهر شهرين يرجع عقله ويجي الشهور وهو من أحسن ما يكون. فهذا في حال جنونه لا يقال له صلي الشهر اللي طاف لأنه غير مكلف. واضح ولا؟ يعني أهم شيء عندنا أن الجنون ينقسم إلى غياب العقل ينقسم إلى قسمين. أما غياب العقل بالإغماء فهذا في خلاف بين العلماء, هل هو يحمل على أنه لا يكلف حال إغمائه ولا يقضي إذا وعى من صحة من الإغماء, أو أنه. وبعض العلماء فرقوا الفقهاء بين المغمى بإرادته, المغمى عليه بإرادته, وبين المغمى عليه من غير إرادته. فالذي يدخل العملية الجراحية هذا مغمى عنه إيش بإرادته لكي يضرب بنت، واضح لا؟ قال هذا يقبل، والذي يسقط هكذا فيغمى عليه فهذا مغى من غير إرادته، والأحوط أنه يقضي المغمى عليه، والمسألة فيها خلاف مبسوطة في كتب الفقه.
الثالث السلامة من الموانع، فلا يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير أو شاغل كبير. وأنواع كثيرة، فمنها السماع من لفظ الشيخ وأرفعه ما يقال إملاء. الثاني القراءة على الشيخ ويسمى العرض
يعني يعرض الكتاب على الشيخ.
الثالث الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له لفظا أو كتابة،
يعني يقول أذنت لك تروي مروياتي أو يكتب له كتاب يرسل إليه أذنت لك أن تروي مروياتي. نعم، أحيانا قد يكون عامة مروياتي كلها، وأحيانا يقول أن تروي البخاري عني فقط، قد تكون عامة قد تكون خاصة. نعم.
والرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها، ويشترط لصحتها ثلاثة شروط. الأول أن يكون المجاز به معلوما، إما بالتعيين مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وإما بالتعميم مثل أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي.
يعني هذا الشرط يتعلق بالمجاز به، أي بالكتاب الذي سوف تروي عني، لا بد أن يكون معلوما إما بالتعميم وإما بالتخصيص، أذنت لك في البخاري أو أذنت لك بكل مروياتي. نعم.
وكل ما ثبت عنده أنه من مروياتي صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة. فإن كان المجاز به مبهما لم تصح الرواية بها، مثل أجزت لك أن تروي عني بعض صحيح البخاري أو بعض مروياتي،
لكن من الذي حدد البعض؟ ما ندري أي بعض، هل أول الكتاب، نصف الكتاب، آخر الكتاب؟ أما لو قال له نصف الكتاب هذه واضحة. نعم.
أو بعض المرويات، لأنه لا يعلم المجاز به. الثاني أن يكون المجاز له موجودا، فلا تصح الإجازة لمعدوم لا تبعا ولا استقلالا. فلو قال أجزت لك ولمن سيولد لك، أو أجزت لمن سيولد لفلان، لم تصح الإجازة. الثالث أن يكون،
تعرفون أن الرواية في الإجازة يعني أضعف من الرواية في السماع، في السماع والتحديث لما يحدث بنفسه، واضح ولا؟ وأن القراءة على الشيخ ليست كقرئ عليه وأنا أسمع، واضح ولا؟ يعني يصار عند التعارض أحيانا لما تدرس كتاب وتخرج السند، فأحيانا أنت قد تقدم رواية عند التعارض على رواية أخرى، لأن هذا هنا يقول حدثنا وهنا يقول إجازة، هنا يقول قرأت عليه وهنا يقول قرئ عليه وأنا أسمع. فأحيانا الذي قرئ عليه أنا أسمع إذا تعارض مع الذي قال قرأت عليه، قد تقدم هذا على هذا. كل هذا يعني يفيدك في قضية الترجيحات في بين الأسانيد. نعم.
الثالث أن يكون المجاز له معينا بشخصه أو بوصفه، مثل أجزت لك ولفلان رواية مروياتي عني، أو أجزت لطالب علم الحديث رواية مروياتي عني. فإن كان عاما لم تصح الإجازة، مثل أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني، وقيل تصح للمعدوم وغير المعين، والله أعلم.
هذا من فوائد الإنترنت. أرسل رسالة واحد الحين، انظروا ماذا يقول فيها. يقول قرأت الآن في صحيح البخاري أنه عمر بن حفص وليس عمرو، أخوك فلان عبد الواحد المدخلي من المدينة، فأنا صحح النسخة عندي خطأ. نعم تفضل. ولذلك إخواننا في الإنترنت الله يجزاهم خير، أي خطأ نقع فيه فليرسلون الطوالي، تراني أغرق لكي لا ينسب شيء خطأ. نعم.
أداء الحديث، إبلاغه إلى الغير، ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء.
فالحديث أن يبلغه إلى غيره من الناس، هناك وش قلنا على التحمل؟ يجوز ايش؟ المميز، اما الاداء لازم بالغ، واضح؟ هناك لاحظ في التحمل الحديث هل اشترط الاسلام؟ لا. لكن في الاداء لازم يكون ايش؟
مسلم.
لان بعض الصحابه سمعوا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم، لكن لما اسلموا بلغوها ولا ما بلغوها؟ بلغوها. لماذا التبليغ الأداء لا بد من الإسلام والبلوغ؟ لماذا؟ لأنه لا بد أن الذي يحدثك أن يكون عدل، واضح؟ والكافر ليس بعدل، واضح؟ ولازم يكون مكلف بحيث يكون مسؤول عن كلامه، لأنه مميز لو أخطأ ما عليه إثم، لكن إذا كان بالغ يخشى الإثم. فهمت المسألة؟ وهكذا. نعم. إذن فيختلف الأداء عن التحمل في الشروط. نعم.
أداء الحديث يبلغه إلى الغير ويؤدي الحديث كما سمع حتى في صيغ الأداء، فلا يبدل حدثني بأخبرني أو سمعت أو نحوها لاختلاف معناها بالاصطلاح. نقل عن الإمام أحمد أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قولي حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا ولا تعده ولا تعده. ولقبول الأداء شروط منها العقل، فلا يقبل من مجنون ولا معتوه ولا ممن ذهب تمييزه لكبر أو غيره. البلوغ، فلا يقبل من صغير، وقيل يقبل من مراهق يوثق به. الثالث الإسلام، فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم. الرابع العدالة، فلا يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل.
ما معنى فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم؟ أي المرتد والعياذ بالله. لو أن شخصا تحمل يعني سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن شخصا سمع عن الشيخ حال إسلامي ثم ارتد فأراد أن يحدثنا حال ردته عما سمعه في إسلامه فإنه لا يقبل. نعم.
السلامة من الموانع، فلا يقبل مع غلبة معاس أو شاغل يقلق فكره. وصيغ الأداء ما يؤدى به الحديث ولها مراتب.
نحن لها مراتب بالقوة، واضح ولا لا؟ وهذا كلها يحتاجها طالب العلم في عند التخريج وعند الحكم على الأسانيد. نعم.
الأولى ما سمعت حدثني، إذا سمع وحده من الشيخ فإن كان معه غيره قال سمعنا وحدثنا. الثانية قرأت عليه أخبرني قراءة عليه أخبرني، إذا قرأ على الشيخ.
وقد يكون أحيانا في اختلاف بين بعض العلماء، قد يقول يأتي في أحد أخبرني في موطن حدثني، وقد بعضهم عنده اصطلاح يأتي في كذا، وبعضهم يقدم سمعت على حدثنا، بعضهم يقدم حدثنا على سمعت، واضح ولا؟ ففيها يعني المسائل، لكن يعني لا بد أن تعرف، حتى أحيانا قد تعرف اصطلاح الشخص نفسه.
نعم. الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه أخبرنا، إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع. الرابع أخبرني إجازة، حدثني إجازة، أنبأني عن فلان إذا روى عنه بالإجازة. وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فيرون أن حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى واحد، يؤدي بها من سمع من الشيخ. وبقي صيغ أخرى تركناها حيث لم نتعرض لأنواع التحمل بها. كتابة الحديث، كتابة الحديث نقله عن طريق الكتابة.
هنا يتكلم عن فن المحدثين عندما يكتبون، ما هي الأشياء اللي يضعونها؟ كيف يضع دائرة عند المقابلة؟ كيف يتركها بدون دائرة في وسطها نقطة؟ ها، ما يضع هذا الدائرة في وسطها أنه هذا ما قوبل. كانوا دقيقين جدا. إذا في خطأ أين يضعه؟ يضع السهم إذا كان قريب اليمين يحط السهم اليمين ثم يكتب الحشي يمين، إذا كان قريب للشمال يضع السهم ثم يحشي في الشمال، واضح ولا لا؟ كلمة عبد الله ما يضع عبد في آخر السطر والله في أول السطر، وإنما لازم تكون عبد الله مقترنة بعضها بعض، وغير ذلك. يسمون هذه الصناعة الحديثية الكتابة، وهناك كتب ألفت مثل هذا، واضح؟ وتجد كل كتب مصطلح الحديث تجعل بابا لهذا، على أساس لو قرأت في المخطوطات أو قرأت كتب المتقدمين تعرف هذه العلامة ماذا يعنون بها، واضح؟ فالآن هو راح يقرأ قراءة ما راح أعلقها، يعني إلا إذا شيء أحس إنه هذا أحسن هذا، بعد إنه بعد الكتابة نتوقف ونكمل إن شاء الله بكرة كتاب ننهي إن شاء الله. نعم.
حكم كتابة الحديث
ثلاثة،
والأصل فيها الحل لأنها وسيلة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن.
هذا يدرسونه من أساسه، هل يكتب الحديث أو لا يكتب. وبعض الأثار يورد عن عمر وغيره أنه كان يخشى أن يكتب الحديث مع القرآن لكي لا يختلط بعضه بعضا وغير ذلك، لكن الذي اعتمد والذي عمل به والمفعول به والذي دلت عليه الأدلة أنه يكتب إيش؟ جواز كتابة إيش؟ الحديث. نعم.
فإن خيب منها محذور شرعي منعت، وعلى هذا يحمل النهي بقوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة، وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم شريعته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك أن بعض الصحابة كانوا يكتبون، نعم، حتى أن بعضهم قال أن فلان أكثر مني لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب وغير ذلك، هذا أمر معروف. نعم.
صفتها: وتجب العناية بكتابة الحديث لأن إحدى وسيلتي نقله، فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ. وللكتابة صفتان: واجبة ومستحسنة. فالواجبة أن يكتب الحديث بخط واضح بين لا يوقع بالإشكال والالتباس، والمستحسن أن يراعي ما يأتي. إذا مر بذكر اسم الله كتب تعالى أو عز وجل أو سبحانه أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز، وإذا مر بذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز.
يعني لا كما يفعل بعض الكتاب الآن، يضعون صاد أو صالة عين ميم، وأنا والله بعد مرات لما أقرأ لهؤلاء إني أتعجب، يعني تثرثر بكلامك 100 صفحة كلامك أنت، وصلى الله عليه وسلم ما تأخذ منك ولا حاجة بسيطة ما تكتبها. شوف الشيطان كيف يعني يضيع الخير على الناس، تكتب لي 200 صفحة، بعضهم 500 صفحة كلام كثير، وينقل عن العلماء كلام كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب أمامه صلى الله عليه وسلم، يعني وقفت. ولذلك لا يجوز أن يكتب صاد أو صاد لام عين ميم، لماذا؟ لأن هذه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة بلفظ الصلاة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين كان يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، وأن أتباع التابعين وغيرهم عندما كانوا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول صاد هذا خالف ما عليه السلف وخالف ما أدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح: ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخط بأن يقتصر على حرفين ونحو ذلك. وقال أيضا: ويكره
العراقي من المتأخرين، متوفي عام 806، وهذا وجد عند المتأخرين. نعم.
ويكره حذف واحد من الصلاة أو التسليم والاقتصار على أحدهما.
نعم. كراهة للتحريم.
نعم.
كراهة للتحريم.
والله أنا يعني مثلا أشوف أنها للتحريم، لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر اسمه قال قولوا صاد أو قولوا صلعا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقرأها لو شخص قرأها يقرأها صاد، إلا شخص يريد أن يعرف أن المقصود كذا وكذا وأنا أقرأ كذا. ثم الذي يقرأها الذي يكتبها ليس أولى منه الذي يقرأها، واضح؟ نعم.
وإذا مر بذكر صحابي كتب رضي الله عنه، ولا يخص أحدا من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعارا له كلما ذكره، كما يفعل الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قولهم عند ذكره عليه السلام أو كرم الله وجهه. قال ابن كثير: فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه. انتهى كلامه رحمه الله.
ولذلك هم يكفرون هؤلاء ويقولون عن هذا كذا، والرافضة فضلا أنهم يعني فكرة مبنية على الرفض وغير ذلك، هي فكرة سياسية وضعها الزنادقة فكرة سياسية، ولذلك ركزت على علي بن أبي طالب وركزت على الحسين دون الحسن، يعني الحسين لأنه قتل في كربلاء ركزت عليه، مع أن الحسن رضي الله عنه وهو أخو الحسين هو الذي بايع معاوية، واضح ولا لا؟ واتفق الناس عليه وعلى هذا، فلا يريدون الحسن وإنما يركزون على الحسين على أساس من خلاله يلجون لقضية كربلاء، ومن خلاله ينسجون كذبهم وعقائدهم ويشقون. ولذلك في كتب كتابهم طلعت على كثير من كتبهم أو بعضها تجد أنهم يكتبون نحن نريد الإسلام الشيعي، ويسمون الإسلام السني الإسلام الأموي، واضح ولا لا؟ فيفرقون بين الإسلامين. ولذلك إيران الآن تريد أن تكون قوة نووية تقول لكي نحصل على القنبلة الشيعية، هم ما يبونها ضد أمريكا، هم يبونها ضد أهل السنة. نعم.
فأما إن أضاف الصلاة إلى السلام عند ذكر علي رضي الله عنه دون غيره فهو ممنوع، لا سيما إذا اتخذه شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين. قاله ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام: وإذا مر بذكر تابعي فمن بعده ممن يستحقون الدعاء كتب رحمه الله، أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به.
لما قال من بعده أن يقصد أنه إذا كان مشهور بالضلال والتجهم ما يقال رحمه الله، نقول اللهم صح. أنا ودنا أنه أن إذا طبعا كان بدعة مكفرة لا يقال، ولكن إذا كان بدعة مفسقة نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لكن ما نشيعه أمام الناس فنقول رحمه الله. واضح لا؟ ولذلك وإن كنا نرى أن الله نسأل الله أن يرحمه، لكن ككتابة قصده. إذا كان ولذلك ابن القيم هنا ماذا قال؟ قال هنا لا سيما ثم قال وين؟
اتخذوا شعارا.
وإذا مر بذكر تابعين فمن بعدهم من يستحقون الدعاء. شوف كلمة قال دقيق ابن القيم، قال ممن يستحقون الدعاء. لذلك ما يجيني واحد ابن عربي يقول رحمه الله، جهم صفوان رحمه الله، بشر المريسي رحمه الله. ترجع كتب المتقدمين عندما يذكرون بشر أو يذكرون نبي دعاء ما يكتبون وراء رحمه الله. ولكن إذا كان رجل عنده بدع وعنده نصرة للسنة نجد أن المتأخرين يذكرون رحمه الله. واضح ولا لا؟
أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به فيجعله بين قوسين أو مربعين أو دائرتين أو نحو ذلك لئلا يختلط بغيره فيشتبه. أن يراعي القواعد المتبعة بإصلاح الخطأ، فالساقط يلحقه بأحد الجانبين أو فوق أو تحت مشيرا إلى مكانه بما يعين.
تحت إذا كان في الصف الأخير. إحنا هذا الكتاب له حواشي، من فين الحواشي؟ فوق. هذا الآن هذا الكتاب أمامكم ناظر، هنا بياض، كذلك المخطوطات قبل، هنا بياض هنا بياض هنا بياض. لذلك دائما تجد المخطوطات أين تكون؟ في الوسط، ويتركون فراغ. إذا كان خطأ تحت في السطر الأخير أين يصحح؟ تحت. إذا كان خطأ في السطر الأول أين يصحح؟ فوق. إذا كان خطأ هنا فإن كان هذا نصف، إذا كان من هذه الجهة أقرب إلى هنا وضع سهما وصحح هنا، وإذا كان أقرب إلى الجهة هذه وضع سهما وصحح هنا، وهكذا. نعم.
والزائد يشطب عليه من أول كلمة منه إلى الأخيرة بخط واضح لئلا ينطمس ما تحته فيخفى على القارئ. وإذا كان الزائد كثيرا كتب قبل أول كلمة منه لا، وبعد آخر كلمة منه إلى.
الآن يحطون إكس، إكس في الأول وإكس في الأخير، لكن الصحيح أنه يكتب من في أوله ثم إلى في آخره، ويجوز حتى هذه يعني هذه تصلح، لكن طريقة المحمل قبل من وإلى بدال ما يشطب ويخرب هذا. أو قد لأن قبل كانت كتابات ما عندهم قلم ناشف، إيش كان؟ حبر، صح ولا؟ فيخشى أنه إذا شطب أن يسيل شيء من الحبر، واضح ولا؟ فيكتب في البداية بداية الخط من أي من هنا يبدأ الشطب، ثم يكتب هنا إيش؟ إلى، أي أن هذا إيش؟ مشطوب. نعم.
ترفعان قليلا عن مستوى السطر.
فوق السطر، لأنك إذا حطيته في السطر حسبت أن من الكلام وإلى من الكلام، فهو يرفعها فوق السطر.
وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها إلا أن يكون لها صلة بما بعد.
أنه إذا تكررت كلمتين يشطب الثانية إلا إذا كانت الثانية لها صلة، مثل عبد الله أخطأ في كلمة عبد حطها عبد، واضح ولا؟ والثانية مثلا أخطأ، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يترك الثانية، يترك الثانية لأنها متصلة بلفظ الجلالة، يعني إذا كان لها صلة. نعم.
وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها إلا أن يكون لها صلة بما بعدها فيشطب الأولى، مثل أن يكرر كلمة عبد في عبد الله أو امرئ في امرئ مؤمن.
يعني لا يكرر كلمة الأولى. عبد يشطب الأولى ما يشطب الثانية، لا يشطب عبد الله.
ألا يفصل بين كلمتين في سطرين إذا كان الفصل بينهما يوهم معنى فاسدا، مثل قول علي رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية يعني الزبير بن العوام بالنار، بشر قاتل ابن صفية يعني الزبير بن العوام بالنار، فلا يجعل بشر قاتل في سطر وابن صفية في النار في سطر آخر.
طبعا الشيعة يستانسون
أن اجتنب الرمز إلا فيما كان مشهورا بين المحدثين، ومنه ثناء أو ناء وذهب.
لا يأتي برمز خاص به غير معروف عند المحدثين، حاول تمشي على نفس رموزهم. ثناء عن حدثنا، لا تقول أنا ثناء أقصد فيه شيء آخر. نعم.
ثناء أو ناء أو دثنا يرمز بها عن حدثنا وتقرأ حدثنا،
يعني تكتب ترمز بهذا الرموز، لكن لما تتكلم أنت بالسند ما تقول ثناء، وإنما تقول إيش؟ حدثنا.
نعم.
أنا أو أرنا أو أبنا يرمز بها عن أخبرنا وتقرأ أخبرنا. قاف يرمز بها عن قال وتقرأ قال. والأكثر حذف قال بدون رمز لكن ينطق بها عند القراءة. مثال قول البخاري حدثنا أبو معمر أنه قال، حدثنا عبد الوارث أنه قال يزيد، حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران أنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العامل؟ قال كل ميسر لما خلق له. فقد حذفت قال بين الرواة لكن ينطق بها عند القراءة، فيقال في المثال قال البخاري حدثنا أبو معمر قال، حدثنا عبد الوارث قال، قال يزيد، حدثني مطرف إلى آخر. حاء يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد.
لذلك تجدها في صحيح مسلم وغيره يضع حاء، فإذا وصل إلى ثم وضع حاء يعطيك إسناد ثاني، فانظر حاء كانت أين الراوي الذي قبله الحاء، أي ما قبله هو المتغير ومنه السند يكون واحد. واضح؟
إذا كان حاء يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان إلى الحديث أكثر من إسناد، سواء كان التحول عند آخر الإسناد أو في أثنائه وينطق بها على صورتها فيقال حاء. مثال التحول عند آخر الإسناد قول البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال، حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال أنه قال، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومثال التحول في أثنائه قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال، حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح أنه قال، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
حسنك. ولا تبون هذا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المقصود بهذا الخبر باعتبار من يضاف إليه أي من هو صاحب المثل، أي من هو صاحب الكلام. هذا الكلام كلام من؟ إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوع، وإن كان الكلام كلام صحابي سمي موقوف، وإن كان الكلام كلام تابعي سمي مقطوع. إذن فالمقطوع لا علاقة له بالمنقطع، المنقطع له علاقة بالسند، وأما المقطوع فله علاقة بمن؟ بالمتن، أي من قائل هذه المقولة. ولذلك لماذا العلماء قالوا هذا؟ قالوا هذا حتى يفرقون بين المقولات، حتى يفرقون بين المقولات. عندما تدرس الآثار، عندما تستدل بأقوال الصحابة، تقول وهو موقوف، وقد ثبت موقوفا على أبي بكر أنه قال كذا، موقوفا على عبد الله عن عمر الخطاب أنه قال كذا وهكذا. وعندما تريد أن تعرف أن هذا قول التابعين، تقول وقد ثبت مقطوعا على سعيد بن المسيب وهكذا. نعم.
فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا، ومرفوع حكما.
طبعا المرفوع الصريح والمرفوع حكم كله يعتبر إيش؟ مرفوع. إذا كان سنده صحيح فإنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ منه العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملة. لكن من دقة العلماء جعلوا أن ما كان أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره واضح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. المقصود بهذا الخبر باعتبار من يضاف إليه أي من هو صاحب المتن، أي من هو صاحب الكلام. هذا الكلام كلام من؟ إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوع، وإن كان الكلام كلام صحابي سمي موقوف، وإن كان الكلام كلام تابعي سمي مقطوع. إذن فالمقطوع لا علاقة له بالمنقطع، المنقطع له علاقة بالسند، وأما المقطوع فله علاقة بمن؟ بالمتن، أي من قائل هذه المقولة. ولذلك لماذا العلماء قالوا هذا؟ قالوا هذا حتى يفرقون بين المقولات، حتى يفرقون بين المقولات. عندما تدرس الآثار، عندما تستدل بأقوال الصحابة، تقول وهو موقوف، وقد ثبت موقوفا على أبي بكر أنه قال كذا، موقوفا على عبد الله عن عمر الخطاب أنه قال كذا وهكذا. وعندما تريد أن تعرف أن هذا قول التابعين، تقول ولقد ثبت مقطوعا على سعيد بن المسيب وهكذا. نعم.
فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا، ومرفوع حكما.
طبعا المرفوع الصريح والمرفوع حكم كله يعتبر إيش؟ مرفوع. إذا كان سنده صحيح فإنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ منه العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملة. لكن من دقة العلماء جعلوا أن ما كان أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره واضح له، أو ذكر وصفه الخلقي أو الخلقي، قالوا هذا مرفوع إيش؟ حقيقة. واضح. وأما إذا الصحابي قال أمرنا مثلا، النبي الصحابي قال ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، قالوا هذا مرفوع إيش؟ حكما، وسوف يأتي بيان ذلك. نعم.
فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته. مثاله من القول قول النبي وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ومثاله من الفعل كان النبي وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومثاله من التقرير تقريره الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم.
وهذا واضح. نعم.
وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير.
مثل حديث عائشة أسماء في الصحيحين رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. نعم. فأصبح أكل لحم الخيل جائز. نعم.
ومثاله من الوصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه.
النبي صلى الله عليه وسلم صفاته الخلقية تعتبر عندما يذكرها الصحابي أنس رضي الله عنه أو غيره فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات معينة، هذا حكم إيش؟ المرفوع حقيقة حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثله الآن لما ذكر أنه كان ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا الضابط. وهذا الضابط ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا يرد على بعض من يسمون نفسهم بفقهاء التيسير في القرضاوي وغيره الذين تجد أنهم هم فقهاء للتدمير وليس للتيسير، وذلك أن التيسير أن تأخذ أيسر الأمرين ما لم يكن هناك نص بالأمر الآخر يحرمه، فإن في هذه الحالة لا يجوز لك أن تأخذه. فكان رسول الله يأخذ أيسر الأمور ما لم يكن إيش إثما. فلكن نجد الآن أن بعض الناس يفتي فتاوى يأخذ بها ما يتيسر على الناس حتى وإن كان الحديث إيش ضعيف، ما يتيسر على الناس حتى وإن كان قياسه مقابل النص، تجد أن المسألة فيها نص وهو يأتي بفتوى مبنية على قياس. كل ذلك يقول لك أكسب الناس، نحن نتعامل مع الناس لإيصالهم إلى الله ولفوزهم بالجنة ونجاتهم من النار وفق حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ هذه القضية مهمة. نعم.
ومثاله من الوصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية فيه شعرات من شيء.
الله أكبر.
والمرفوع حكما ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنواع. الأول قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء، فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف، وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف، وإن كان قائل معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبرا إسرائيليا أو حديثا مرفوعا، فلا يحكم فيه بأن حديثه للشك فيه بأنه حديث للشك فيه. وقد ذكروا أن العبادلة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أخذوا عن أحبار بني إسرائيل من كعب الأحبار أو غيره،
أخذوا عن أخبار بني إسرائيل. طبعا هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه وبناه على أمر غيبي فلا شك أن حكم المرفوع، بناه على أمر غيبي وليس هناك مجال للاجتهاد فيه، فإن حكم إيش المرفوع، لأنه يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كالتحديث عن أشراط الساعة أو بعض المغيبات أو ما يحدث يوم القيامة وغير ذلك. أما بالنسبة لموضوع التفسير فإن الصحابة ينقسمون إلى قسمين، الصحابة الذين يفسر القرآن بأمور لا اجتهاد فيها وهي من أمور الغيبيات فلا شك أنه يكون من قبيل إيش المرفوع، إلا إذا كان هذا الصحابي يعني قد يأخذ عن بعض قصص بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني إسرائيل حدثوا عنهم ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع، إما أنها تخالف ما لدينا فهذا مردود ولا نقبله، وإما أن توافق ما لدينا فنحن قد أخذناه من ديننا، واضح ولا لا؟ وإما وهذا أيضا نرويه، وإما يعني نذكره عنه، وإما أنها لا توافق ولا تخالف، كبعض التواريخ وبعض القصص التي ليس فيها خلاف عقدي وليس فيها طعن بالأنبياء والرسل، واضح ولا لا؟ فمثل هذا نحدث لا نصدق ولا نكذب، لأن مثلا نضرب مثال الآن، عندما تقرأ عند بني إسرائيل تجد أن هناك أخبارا عندهم يذكرون فيها بعض الأنبياء بالسوء والتنقيص، فلا شك أن هذا عندنا باطل وكفر، واضح ولا لا؟ وهو لا يتناسب معنا، فالأنبياء أنبياء الله من تنقص منهم كفر، ونعرف أن هذا مكذوب عليهم، كما فعل اليهود مع سليمان عليه السلام ومع داود عليه السلام ومع غيرهم، ومع عيسى عليه السلام من أخبارهم عنه واضح ولا لا. وأما إذا كانت هذه الأخبار يعني مثلا تشكل حلقة معينة أنه مشى من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني واضح ولا لا، وعندنا في القرآن لا يخالف هذا، بل حنا عندنا ثابت أنه وصل إلى المكان الفلاني في القرآن، ولكن قبل الوصول هذا أين كان، فيذكرون شيء بحيث هذا الشيء ما له علاقة في مسألة عقدية أو مسألة هذا، فهذا مثل هذه يحدث بها ها، لكن لا نصدق ولا نكذب. فليس كل تفسير هذه الخضار، ليس كل تفسير يفسره، يعني ليس كل تفسير يفسره الصحابي معنى ذلك أنه من قبيل الموقوف، وإنما كل تفسير ينظر إليه واضح ولا، وكل صحابي بشخصه ينظر إليه. ولذلك ذكر العلم أن بعض الصحابة أخذوا عن الإسرائيليات فلعل في تفسيرهم شيء منها، لكن حقيقة ما كان من الإسرائيليات فهو موضح وواضح. نعم تفضل.
الثاني فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه بالكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة.
هذا وارد الآن لما يصلي أكثر من ركوعين في كل ركعة، ولذلك ورد هذا ورد هذا، مع أنه المشهور أنه ركوعين في كل ركعة، لكن ورد أنه أكثر من ركوعين، فهذا ليس لا من قبيل الرأي ولا شيء، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة الكسوف صلى هذا. نعم.
الثالث أن يضيف الصحابي شيئا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به، كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برسا ونحن في المدينة فأكلنا.
هذا واضح. نعم. أنه يضيف الصحابي فهذا يكون من باب إيش المرفوع حكمه، لأنه يقول فعلنا في عهده، بخلاف لما يقول فعلنا أمامه إيش يكون تقريب. مرفوع إيش
تقريب.
حقيقة إقرار، أما فعلنا في عهده
حكمة.
يكون مرفوع إيش
حكما،
لأنه لا يمكن أن يفعل شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرعي يعني له علاقة بالشريعة، وحتى لو فعل فإن الله عز وجل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم به، ولذلك كان جابر يصدقها يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان أن العزل لا يجوز لأنزل الله عز وجل وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم.
الرابع أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه من السنة أن يخفي التشهد يعني للصلاة.
هذا واضح. نعم.
فإن قاله تابعي فقيل مرفوع وقيل موقوف، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود السنة أن يخطب الإمام بالعيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.
لعل هذا يكون مرسل، ويكون الخلاف فيه على الخلاف إيش في المرسل، لأن هنا هذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من السنة فيفصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا، فيكون هذا من قبيل إيش المرسل. الله والله أعلم. نعم.
الخامس قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله عنها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وقولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وقول أنس رضي الله عنه وقت لنا بقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك فوق 40 ليلة.
قد يقول بعض العلم أن هذا أيضا مرفوع حقيقة، واضح لا، لأنه يقول أمرنا أن يكون آخر عهدنا، أمرنا ألا، هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا، فسواء كان أهمهم أن نعرف أنه سواء كان حقيقة أو حكما، أهم شيء أن نعرف أن كله إيش منسوب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادس أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصي، كقول أبي هريرة رضي الله عنه في من خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة، إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه.
إلا إذا وجدت أن الصحابي خالفه الصحابي آخر في نفس هذه المسألة، فيكون لعله فهما من حديث والصحابي الآخر فهما من حديث، أما إذا ما في مخالف فلا شك أنه لا يقول هذا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السابع قولهم عن الصحابي رفع الحديث أو رواية، كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. ربع الحديث. وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
عندك أظفار ولا أظافر؟
أظفار.
طيب.
وكذلك لو قالوا عن الصحابي يأثر الحديث.
نعم يأثر الحديث. نعم.
يأثر الحديث أو ينميه أو يبلغ به.
أو يبلغ به.
يبلغ.
الشد.
أو يبلغ. ويبلغ به.
والله ما أدري. أو يبلغ فيها أو يبلغ به يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة.
أو يبلغ به ونحوه. فإن مبلغ.
أنا أظن أو يبلغ يعني يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة تفضل.
فإن مثل هذه العبارات لا حكم المرفوع صريحا، وإن لم تكن صريحة بإضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها مشعرة بذلك.
الآن انتهى من المرفوع حقيقة أو حكم. نعم.
والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، مثاله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين.
نعم. هذا أقوال الصحابة الموقوفة عليهم، هذا يسمى إيش؟ موقوف. ومهم جدا لطالب العلم أن يعرف أقوال الصحابة، لأن قول الصحابة إيش؟ ها؟ حجة. وهم الذين عاصروا التنزيل، وهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين صلوا معه وحجوا معه وسافروا معه. واضح ولا لا؟ ولذلك قول الصحابي حجة إلا إذا خالف حديثا أو خالفه الصحابة يعني آخرون، فإنه ينظر إليهم في الراجح والمرجوح، ولا يحدث قول ثالث، يعني لا يحدث قول ثالث في المسألة. يعني إذا كان عندنا قولين عن الصحابة في مسألة معينة فنرجح أحدهما ولا نأتي بقول ثالث. واضح؟ هذه مسألة نبه إليها الشيخ سلام تيمية وغيره من أهل إيش؟ من أهل العلم. ولذلك هنا يقول عمر الخطاب: يهدم الإسلام زلة العالم، وهذا أمر واضح. ولذلك تجد أن العلماء كانوا إذا أخطأ العالم يردون عليه أكثر من ردهم على الجاهل. الآن انعكست عندنا، إخوان المسلمين طلعوا لنا قواعد غريبة، فيقول لك ما دام أنه أصبح داعية لا ترد عليه، اسكت عنه، خلوا يحوس الدنيا فوق تحت، خلوا يخالف، خلوا يخطئ، خل الناس تتأثر به، لا تتكلم عليه. هذا من أبطل الباطل، لأن هذا فيه شبه من طريقة بني إسرائيل. فإن بني إسرائيل عندما ترك علماءهم وأحبارهم يفعلون ما يشاءون ويحرفون ما يشاءون انحرف دين موسى. واضح ولا لا؟ لأن الذين حرفوا دين بني إسرائيل هم العلماء، لم يحرفه الفساق، لم يحرفه الخمارون، وإنما حرفوه من ائتمنهم الناس عليه، فلذلك تقبله الناس منهم. واضح ولا لا؟ فانتشر التحريف. والعلماء لهم فضل عظيم، العلماء لهم فضل عظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. وقال تعالى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد له بخير يفقهه في الدين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن أيضا زلتهم عظيمة. لماذا؟ لأن زلتهم يقلدون فيها، زلتهم يقلدون فيها وتنسب إلى من؟ إلى الدين. انتبهوا لهذه القضية. إذن فالعالم إذا زل وأخطأ فإن خطأه ينسب للدين. اثنين، أنه يقلد أكثر وينتشر خطأه بسرعة. ولذلك تجد أن أئمة الإسلام كانوا من اشتهر بالعلم إذا أخطأ سارعوا بالرد عليه حتى يبينون للناس أن هذا خطأ منه، عاد بغض النظر خطأه كان اجتهادا أو معذور، أو خطأه كان تحريفا، فإذا كان تحريفا بينوه أنه تحريف، وإذا كان معذورا بينوه واعتذروا له، ولكنهم يبينون للناس أن هذا خطأ حتى لا يلصق في الدين ما ليس منه. الآن لا، الآن هؤلاء لأنهم رموز إخوانيين ويبون رموز سياسية، وإذا يعلمون أي كلام عليهم سوف يصرفهم عند الجماهير، فيريدون أن يفعلوا ما يشاءون. واضح؟ حتى لو أخطأوا، حتى لو كذا، يقول لا تتكلم أمام الناس. ليه؟ لأنه سياسي، يبغى رمز، يبغى جماهيرية. واضح ولا لا؟ ونحن نتعامل مع الدين حفاظا على الدين. ولذلك طريقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. ولا شك أن خطأ العالم المخالف للدليل منكرا يجب تغييره وبيانه للناس. واضح ولا لا؟ ولذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا صحابي قال كذا رد عليه الصحابي قال: أخطأ فلان،
كما ورد عن عائشة فإنها رضي الله عنها خطأت بعض الصحابة وكانت تقول أمام الصحابة أخطأ فلان، واضح ولا لا؟ وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة إذا اختلوا في مسألة يقول أخطأ فلان. لما ابن عباس كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة وهو محرم قالوا أخطأ ابن عباس، وإنما دخل عليها وهو حلال، وأنا الذي كنت بينهما. رافع بن خديجة يقول أنا الذي كنت بينهما، يعني أنا الذي كنت المرسال في قضية الخطبة. فتجد أن الصحابة كانوا إذا أخطأ أحدهم بارك الله فيك يقول الصحابي الآخر أخطأ هناك، واضح ولا لا؟ وتجد التابعين كذلك وتجد العلماء كذلك، وهذا كتب الفقه مملوءة بهذا، كتب الفقه مملوءة بهذا. فتجد يقول أخطأ الشافعي في كذا، واحد يقول أخطأ أحمد بن حنبل في كذا، واحد يقول أخطأ مالك في كذا، واضح ولا لا؟ مع الاعتذار له إن كان خطأه ليس من باب التحريف، وأما إن كان من باب التحريف والهوى وعلم هذا عنه فإنهم يضللونه ويبدعونه، واضح ولا لا؟ أما إذا كان من غير تحريف ووصوله سليمة فإنهم يعتذرون له ويقول لعله إن شاء الله أن الله يأجره وأن له أجرا واحدا. وكانوا رحمهم الله لا يعذرون كل شخص بخطأ إلا إذا كان مجتهدا ومبنيا اجتهاده على علم، وكان علمه مثلا خطأ لكنه اجتهد على شيء مصوغ، يسمونه مصوغ الشرعي، وهذا ينبه عليه شيخ الإسلام تيمية في رده على البكري، وأظنه أيضا في الاستقامة بينا شيخ الإسلام تيمية أن المجتهد لما شرح هذا الحديث اجتهد الحاكم فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أجر، قال هذا إنما في من كان معروف بالاجتهاد وكان لديه مصوغ شرعي، هو الذي إذا أخطأ فإنه يؤجر أجرا واحدا. أما يأتيني شخص غير معروف بالاجتهاد جاهل بالشريعة الإسلامية كسيد قطب وغيره ثم بعد ذلك يقال أخطأ، هو ما عرف لا بفقه ولا بأصول فقه ولا بحديث ولا بفتاوى ولا بأحكام في الصلاة والصيام والعبادات وفتاوى له، ولا قام بتدريس كتب فقه ولا كتب علم، جلس في السجن وألف هذا التفسير تعطيل للصفات وغير ذلك، فقالوا هذا مجتهد. لا، ليس بمجتهد، واضح ولا؟ المجتهد هم أهل العلم أهل الفتية أهل الفقه، واضح ولا؟ ثم بعد ذلك قال وحتى وإن كان مجتهدا فإن أفتى بدون مصوغ شرعي أي بنى اجتهاده على مجرد الرأي فإنه ليس له أجر وإنما يأثم، لأنه ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتاب رفع الملام الأخطاء التي يقع بها العلماء ولديهم مصوغ شرعي، كان يكون الحديث عنده يظنه صحيح وهو في حقيقة الأمر إيش؟ ضعيف، هذا يقال يؤجر إذا أخطأ لأنه بناه على إيش؟ على حديث يظنه إيش؟ صحيحا، أو أنه طبق قاعدة يظنها تعمل هنا وهي لا تعمل هنا، واضح؟ أو أنه لم يبلغه النسخ، واضح ولا؟ هذا الذي يقال، هذا الذي يقال أنه أخطأ وله أجر إذا أخطأ. أما ما يأتيني شخص النصوص الشرعية في جانب وهو يفتي في جانب آخر ويقال لا تتكلم عليه، هذا مجتهد. والذين قروا هذه القاعدة الإخوان المسلمين لأنها تتناسب مع جهل قادتهم، فقادتهم معظمهم جهال في الفقه والحديث والسنة والعلم، ولذلك يمررون هذه القواعد يحرفونها حتى يمشون سوق جهالهم وقادتهم. وإلا في كلام أهل العلم عندما ترجع لكتب أصول الفقه وترجع إلى صفات المجتهد وترجع إلى من الذي إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، وكلام الذين يريدون وجه الله وحماية دينه، ما تجد هذه الألاعيب ولا تجد هذه الألاعيب الموجودة عند الإخوان المسلمين الذين خربوا حتى القواعد الشرعية. كل ذلك من أجل أن يصوغوا انتشار رموزهم كما يزعمون، ولذلك دليلهم سياسيين أنهم يسمون بعضهم رموز، وأما عندنا فنسمي بعض علماءنا علماء ونسمي علماءنا بعلماء، هم يسمونهم مفكرين حتى يعطيه مساحة أكبر في الضلال ومساحة أكبر في أن يتكلم بالرأي. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب احذروا هؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت، الدين ليس بالرأي، الدين بالسنة والأثر يا إخوان. ولذلك تجد جعلوا نفسهم مفكرين حتى يتكلمون بما يشاءون، فيتكلم أحدهم بالسياسة بالطوام التي تخالف أحاديث في البخاري ومسلم على أساس أنه يتكلم في السياسة، وتجد يذكر قواعد سياسية مخالفة للقرآن الكريم ومخالفة للسنة النبوية، ومع ذلك يقول لك هذا مفكر اطلق له العنان يفعل ما يشاء في دين الله عز وجل. نحن نواجه خطورة عظيمة تهدد هذا الدين العظيم ولذلك لا بد أن نكون صريحين ولا بد أن نكون واضحين ولا بد أن نعلنها واضحة وبينة، حماية لدين الله سبحانه وتعالى وحماية لعقائد الناس وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وجهادهم ودعوتهم. فزلة العالم تبين. وإنني أعجب من هؤلاء إذ أنهم إذا درسوا شبابهم الفقه فإنهم يقول الراجح ما ذهب إليه الشافعي وليس ما قاله أحمد، فيخطئون أحمد ويخطئون مالك ويخطئون فلان، وهذا أمر وارد. ولكنهم إذا أتيت تتكلم على رموزهم قالوا لا تتكلم ولا تسقطه ولا كذا، يجيب لك ويأتون لك بكلام سياسي كالأحزاب، لا تسقط فلان إعلاميا حتى إذا ينتخبه الناس. ركبوا ما درسوه من الأحزاب السياسية وركبوه على الفقه وعلى الاجتهاد وعلى التعليم، كما فعل المعتزلة عندما أتوا بقواعد المناطقة والأصول وأهل الكلام والفلاسفة، ثم أخذوا يركبونه على دين الله ويحكمون دين الله إليه. فهؤلاء درسوا الأحزاب العلمانية وطرقها وأفكارها والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشيوعية، وبعضهم كان فيها منتسبا إليها ثم عاد الأخوان المسلمين وأراد أن يجعل الإسلام ضمن هذه القواعد التي درسها. فنحن عندنا في الإسلام أن الإنسان إذا رد على خطأ مأجور، هم عندهم إذا ردت على خطأ أنك تسقط إسقاطا سياسيا وبالتالي تفقد أصوات للناخبين وبالتالي لا ترد عليه علنا. وفي الإسلام يقول من رأى منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وتاريخ الإسلام وتاريخ العلماء يردون على بعضهم في الفقه وفي مسائل في الفقه وفي العبادات. انظر إلى كتب الاختلاف ككتاب البيهقي الذي رد فيه على كثير من مسائل الأحناف التي خالوا فيها الشافعية بأسمائهم، وكذلك الأحناف عندما ردوا على الشافعية، وكذلك المالكية عندما ردوا على غيرهم، والحنابل عندما ردوا يذكرون الاسم ويذكرون الخطأ ويذكرون حديثك الذي استدلت به ضعيف أو أنه منسوخ أو أن القاعدة الأصولية طبقتها ما تنطبق هنا بالأسماء. هذه الكتب مملوءة أمامنا كلها وهم يتكلمون على أئمة. ما ضر ذلك الأئمة؟ ما ضرهم؟ لأن الكل يريد نصرة دين الله عز وجل. ولذلك قال الشافعي كل منا قال من مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال أحمد وغيره إذا عرض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض حائط. وكذلك الشافعي قال إذا صح حديثه مذهبي وغير ذلك من الكلام. أما هؤلاء لأنهم سياسيون فإنهم لا يريدون أحد يرد عليهم علنا، يريدون يتكلمون علنا في القنوات الفضائية وفي المواقع الإنترنتية ويخطئون في دين الله ولا يريدون أحد يتكلم عليهم. لماذا؟ لأنهم جماهيريين يبحثون عن الجماهيرية ولا يبحثون عن دفعة دين الله عز وجل. الذي يبحث عن دفعة دين الله عز وجل يقول يا ناس إذا أخطأت فصوبوني أمام الملأ حتى لا يكون هذا في ميزان أعمالي، هذا اللي يريد وجه الله عز وجل. ولذلك يلبسون على شبابهم ويقول لا تتكلم علنا حتى لا تشوش العامة. كيف لا يشوش العامة؟ يعني إذا العامة أدان الله بهذا الخطأ الذي هو أخطأ به ونشره بينهم وقابل الله بهذا الخطأ، ألا يعتبر هذا أكبر تشويش على عقائدهم وعلى عباداتهم؟ لكنهم ما يتعاملون بأن هذا بهذه الطريقة، وإنما يتعاملون أنك تشوش على العامة فيعرفون أن الشيخ أخطأ في كذا وبالتالي تقل شعبيته. هؤلاء يتكلمون عن الشعبيات وعن الجماهيرية وعن كذا وكذا، أما نحن فنتكلم عن الدين ونصرته، عن الدين ونصرته. هذا ما أردت بيانه هنا في قضية عندما قال اتقوا زلة العالم. ولذلك أي عالم يخطئ وهناك عالم آخر أو طالب علم لديه الأدلة على خطأه يرد عليه وبين الخطأ، لكن بالطريقة العلمية، بالطريقة إيش؟ العلمية المؤدبة المهذبة، واضح ولا لا؟ وأما إن كان من أهل أهواء وخطأه مبني على التعطيل وغير ذلك فيبين ضلاله وبدعه أيضا بدون ظلم بعدل. هذا ما ذكره هنا في قضية زلة العالم. ثم قال بعد ذلك وجدال المنافق. المنافق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإسلام، وأما النفاق الثاني الذي هو منتشر فهو النفاق العملي الذي لا يكفر صاحبه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. إن هؤلاء الذين يصمون أهل التوحيد والسنة بالنفاق هم أولى بالنفاق العملي، فهم قد غدروا بعهدهم وببيعتهم، فهم عاهدوا وغدروا، بل إن بعضهم يأتي ويعطيك الأمان ويعطيك كذا ثم يقتلك، فهم الذين أولى بصفات المنافقين، فهم الذين عاهدوا وغدروا أعلنوا الحفاظ على البيعة وهم يخونونها في السر وفي التنظيم وغير ذلك. وكذلك إذا حدثوا كذبوا فإن أحدهم يتحدث في المجلس بحديث هو لا يقتضيه في قلبه من باب التقية وأنه في عصر الظلم وأنه في عصر معالجة الظالمين، حتى أن بعضهم يقول احلف كذبا وإنما الحلف يكون على نيتك لا على نية المستحلف، فقلب القاعدة كلها والعياذ بالله. هؤلاء هم الأولى بصفات المنافقين، أما الذين ظاهرهم مثل باطنهم وفي سرهم حديثهم هو نفس سرهم في العلن، فهؤلاء ليسوا بالمنافقين، هؤلاء أعلموها صراحة ماذا يعتقدون وماذا يقولون بدليل من الكتاب والسنة، وطلبوا من الناس من يخالفهم فليورد لهم الأدلة التي تخالفهم فيرجعون ويتوبون إلى الله. أما هؤلاء الذين في العلن يتكلم كلام وفي الباطن يتكلم كلام ثم يسوقها بفقه الحركة الباطني الشيعي التقوي، فهذا لا يعتد به، لا نعرف هذا إلا من طواعي الباطنية، ما أعرف هذا عن السلف ولا أعرف هذا عن التابعين. هذا بالنسبة لهذا. وأما بالكتاب وحكم الأئمة المضلين الذين يحكمون بغير شرع الله والعياذ بالله فيضلون المحكومين ويضلون شعوبهم، فإن الإنسان الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل إنما هو قد خالف كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة وسلم وأضل شعبه، ويسأل يوم القيامة عن هذا الضلال وعن كل شخص قد أضله. نعم.
والمقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، مثاله قول ابن سيرين إن هذا العلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقول مالك اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية.
نعم. إذن المقطوع المقصود به أقوال إيش؟ التابعي. نعم.
الصحابي.
لكن لابد أن تعرف أن كلمة مرفوع مقطوع موقوف لا تعني أن السند صحيح، لكن تعني أن هذا هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا منسوب للصحابي، هذا منسوب للتابعي. أما قضية السند وغيره تدرس دراسة أخرى في معرفة مرتبة إيش؟ السند، فتقول صحيح موقوف ضعيف موقوف، صحيح مرفوع ضعيف مرفوع، وهكذا. نعم.
الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه مؤمنا به ومات على ذلك، فيدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به أسيرا إلى أبي بكر فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه، ويخرج منه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به كالنجاشي، ومن ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطب قتل يوم الفتح، وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ومات على الردة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الإنسان دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإنسان لا يعتد بما يراه في نفسه من إيمان أو من عمل صالح أو من طاعة، وإنما يأتي بالعمل وقلبه وجل، يسأل الله الإخلاص ويسأل الله القبول، فإن العمل يسبقه النية والإخلاص وتصاحبه كذلك النية والإخلاص، وإذا انتهى الإنسان منه فإنه لا بد عليه أن يخلص به، لأن بعض الناس قد يعمل العمل مخلصا لله ثم بعد سنة أو سنتين أو عشرة يحدث بأعماله متفاخرا بها نسأل. يريد المدح، وهذا هو المن، يتبعها بالمن، واضح ولا لا؟ فالعبد المؤمن يعمل العمل لله أولا وآخرا، ويسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يريه الحق حقا دائما في سجوده في دعائه، يقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ودائما يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، كما كان يقول وسلم، ويقول كما كان وسلم يقول ويأمر أصحابه، ويأمر أصحابه اللهم إني أعوذ بك من فتن ما ظهر منها وما بطن، وكان وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أن الله يهديه إلى الحق، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو الذي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فكيف بنا نحن؟ فلا بد على العبد أخوانا يخاف على نفسه من الردة، يخاف على نفسه من الكفر، ليس فقط يخاف على نفسه من المعصية، ولذلك كان الصالحون يخافون على أنفسهم من الكفر، وأما ضعاف الناس يخاف فقط من المعصية. الإنسان يخاف على نفسه حتى من الكفر وحتى من الشرك وحتى من النفاق وحتى من المعاصي، ويكون دائما خائفا وجلا، يسأل الله القبول ويسأل الله الإخلاص، واضح ولا؟ والإنسان يا أخوان يفرح إذا صوبه الناس، والله الذي يريد وجه الله يفرح إذا صوبه الناس، يفرح فرحا شديدا إذا وجد من يصوبه، وإذا وجد من يبين خطأه، حتى يموت وهو قد تاب من خطأه، وحتى يموت وقد تاب فبرئت ذمته ممن وقعوا في خطأه من بعده، هذا الذي يريد وجه الله عز وجل. أما الذي يغضب إذا خطئ وإذا خطأت قال يا أخي تبصقني تعال بيني وبينك، هو ينشره بالعالم كله. وإذا خطأته لكي تبين للناس الذين سمعوا خطأه قال لا يا أخي تعال بيني وبينك، أعوذ بالله من غضبه. بالعكس أنا أخطأ، أنا أعلنتها، أنا أعلنتها وأخطأت، لا يا أخي اعلنها أنت كذلك بأنني أنا أخطأت لكي أتوب وأرجع، ولكي يعرف الناس خطأي فلا يأخذون بقولي، فلا أتي بيوم القيامة بوزري وأوزاري. هذا الذي يريد وجه الله عز وجل، واضح ولا؟ ولذلك طريقة أهل العلم هي السمت والخوف من الله والوقار والوجل والتقوى، ليست طريقة هؤلاء الغوغائيين الآن قاعدين نشوفهم. تجد أن واحدهم يتكلم ويفتي ويخالف النصوص ويخالف الأصول ويحس ويتكلم بشيء عجيب ويجالس النساء الكاشفات السافرات وغير ذلك. يخي الإنسان يخاف على دينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ولكن هؤلاء تجدهم سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى فتنة النساء على أمته، والصحابة كانوا يخشونها على أنفسهم، حتى أن بعضهم بيّن أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن أحدهم يجب نفسه لجبها، ولكنه لم يأذن لهم، كل ذلك خوفا على أنفسهم من النساء. والآن تشوف اتصالات بالتليفون وأختي في الله ما أختي في الله وسوالف وكلام بالساعة بالساعتين ورسائل تاه بالدعوة وجلسات وكاشفات وجوههم وغير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
والصحابة عدد كثير ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد، لكن قيل على وجه التقريب أنهم يبلغون 114,000. حال الصحابة: والصحابة كلهم ثقات ذو عدل، تقبل رواية الواحد منهم وإن كان مجهولا، ولذلك قالوا جهالة الصحابي لا تضر. والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة أن الله أثنى عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم في عدة نصوص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ولا يسأل عن حاله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قالت: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. نعم. أخرجه الخمسة صاحب الخزيمة.
الصحابة كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر، فإذا قال التابعي قال صحابي بدون أن يذكر اسمه فإنه عدول وثقات، واضح ولا لا؟ وانظر إلى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يأتيها الرجل الإعرابي وهو صحابي، لأنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنني قد رأيت الهلال، ثم بعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يصوموا غدا. أما هؤلاء الحزبيين الآن، إذا ما كنت من حزبه مهما تكون طالب علم، مهما تكون عالم، مهما تكون خطيب جمعة، مهما تكون تصلي الفجر بالناس، فأنت منافق، لأنك لست من حزب الإخوان المسلمين ولست من السوريين والقطبيين، حتى أن بعضهم يقرأ عليك آيات النفاق الأكبر، من أهل المدينة مرضوا على النفاق، يراك في دروسك تشرح الحديث وتشرح السنة وتشرح العقيدة وتشرح الأثر وتقوم في رمضان وتدعو ربك وتصلي وكذا، ومع ذلك يقول أنت منافق ويكفرك، ويحكمون على العلماء الأئمة بأنهم حكوميين وأنهم مجاهنين وأنهم منافقين وأنهم عملاء وأنهم باعوا دينهم. وهو يأتيك شاب التدم قبل شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين فيشهد لنفسه بالإيمان، وهذا فعل الخوارج. فالخوارج هم الذين كانوا يصفون بالغرور كما ذكر ذلك الآجري وغيره، فأتوا للصحابة ورأوا أن الصحابة هؤلاء إيمانهم ضعيف، حتى أنهم كفروا عثمان وقتلوه. عثمان ذو السابقة العظيمة ذو النورين، مجهد جيش العسرة، المبشر بالجنة، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما توفيت هذه أعطاه الأخرى، زوجها الأخرى، ومع ذلك يأتيون هؤلاء الشبيبة ويرون أنه منافق، وأن لما قتلوه وقطعوا رأسه قال أحدهم: والله ما رأيت رأسا كافرا مثل هذه الرأس. هؤلاء أتباع القاعدة وغيرهم ينظرون إلى الآخرين وكأنهم منافقون. يرون طلاب العلم الذين لهم باع كبير في مصرف الدعوة وفي الصبر والتحمل ونشر الإسلام ونشر الدين والأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والوقوف ضد المحرمات ودعاة الباطل ودعاة الفساد ودعاة نشر الفجور بين بنات المسلمين الليل والنهار يقاومون، ثم يأتي له ويلتزم اليوم، ثم بعد ذلك يدخل على الإنترنت ويتأثر بمواقع التكفيرين، ثم ينظر هكذا إلى أمته وإلى قومه وإلى علمائه وإلى الخطباء وإلى الدعاة أنهم منافقون. هذا فعل الخوارج. فالخوارج نظروا إلى الصحابة، وهذا أساس الخوارج، مع النبي صلى الله عليه وسلم طبقه بالخويصرة فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والعياذ بالله. فرئيسهم اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وطعن بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله ألا تأمنونني وأنا أمين في السماء. ثم أتى من بعده فطعنوا بالصحابة وقاتلوا الصحابة، وكانوا يتقربون إلى الله بقتل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في بدر وأحد وفي الخندق، والذين هاجروا وتحملوا الأذى مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا طريقتهم نفس طريقتهم، فعندهم غرور، عندهم غرور، حتى أن بعضهم تجده لا يصلي الفجر، ينام إلى الظهر، يجلس الليل كله على الإنترنت وينام إلى الظهر، فإذا استيقظ الظهر صلى الفجر ثم أتى يصلي الظهر وينظر للإمام الذي صلى الفجر وجماعته وكأنهم منافقين. غرور والعياذ بالله، ما رأيت مثلهم. ناقشت بعضهم وأتاني بعضهم مهددا وغير ذلك، والله يتكلم وكأن الدين كله قد حوى. وعندما تناظره وتناقشه وتسأله كم كتابا قرأت في الجهاد، اترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، أبغى الجهاد الذي أنت تنادي به، قلت لأحدهم، قلت الجهاد الذي أنت تدعي نفسك أنك مجاهد، عطني كتاب واحد قرأته في أحكام الجهاد من كتب الفقه، قال ولا كتاب. قلت إذا كان الشيء الذي أنت تلبس به زورا وبهتانا ما قرأت فيه ولا كتاب ولا عرفت شروطه ولا رجعت لكلام العلماء واختلافهم فيه وما هو الراجح، فكيف بالصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والمعاملات والعقائد وتوحيد أسماء الصفات وغيرها ومعرفة الحق من الباطل وغير ذلك. أحدهم أتى يناقش فضعف حديث عني، فقلت أعطني كتابا من كتب المصطلح قرأته، قال ولا كتاب. بتعرف الصحيح؟ قال ما أعرفه. بتعرف الحسن؟ قال والله ما أعرفه. متى التزمت؟ قال قبل 5 شهور. وقتل مع الذين قتلوا، شاب عمره 17 سنة، والله إن الواحد يبكي، ولكن يتحملون الوزر هم أنفسهم الذين قاموا بهذه الأفعال والذين أضلوهم، سوف يسألون يوم القيامة عندما يقفون بين يدي الله عز وجل الذين أضلوا هؤلاء الشباب. نعم.
وآخر الصحابة موتا على الإطلاق عامر بن واثية الليثي، مات بمكة 110 من الهجرة، فهو آخر من مات بمكة. وآخر من مات بالمدينة محمود بن الربيع الأنصاري الخزرجي، مات 99 للهجرة. وآخر من مات بالشام في دمشق واثلة بن الأسقع الليثي، مات 86 من الهجرة. وفي حمص عبد الله بن بصر المازني، 96 من الهجرة. وآخر من مات بالبصرة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، مات 93 من الهجرة. وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي بن أبي أوف عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، مات 87 من الهجرة. وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي، مات 89 من الهجرة، ولم يبق منهم أحد بعد 110، لقول ابن عمر رضي الله عنهما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. متفق عليه.
وهذا طبعا أدلة كثيرة على ضلال الصوفية عندما يقولون أن الخضر ما زال حيا، وهذا من أبطل الأقوال التي قالوها، فإن الخضر عاش في حياته وأتاه أجله كما كغيره من الناس، حتى أن بعض الأدلة التي ذكروها العلم من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى على وجه الأرض. قالوا فرضا لو سلمنا جدلا أنه من أيام موسى عليه السلام وهو حي، فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى أحد، هم إلى الآن يقولون أنه موجود. لماذا يقول الصوفية أنه موجود؟ شوف يا اخوان اقول لكم شيء، الشيعة جعلوا لهم امام دخل في السرداب لكي يلبسون على الناس ما يشاءون في دينهم ويقولون اخذناه عن الامام عن طريق النائب. والصوفية جعلوا خضرا عائشة لكي يغيروا ما يغيروا بدين الله فيقولون اخذناه عن خضر. وهذا من العلم اللدني، انظر لهؤلاء الزنادقة، يعني يخالفون القرآن والسنة. هؤلاء ينسبون مخالفتهم أنهم أخذوا عن المهدي حقهم اللي في السرداب، وأن النائب الذي ينوب عنه فإنه ينوب، طبعا اختلفهم في النائب كلام طويل عندهم، وهو أن النائب ينوب بماذا؟ قالوا ينوب فقط في التبليغ والتعليم وكذا وكذا، وأن يكون مسؤول عن الوقوف وأموال الأيتام. لما جاء الخميني قال ما في فائدة، احنا نبغى دولة، فراح نزل قضية ولاية الفقيه وأنه ينوب إليه عنه حتى في الحكم حتى يحكم، لأنهم عندهم أصلا ما يجوز الحكم إلا إذا أتى النائب، إلا إذا خرج المهدي حقهم، بعدين يلا نحكم ولا نجاهد إلا معه. ففكر الرافضة أن هذه بعيدة لأنه مثل ما راح يخرج أصلا، واضح ولا؟ فأخرج الخميني نظرية ولاية الفقيه وهي أصلا موجودة من قبله، يعني وجدت أظنها في آخر 1200 هجري، هذه نظرية كانت موجودة عندهم، ثم أحياها الخميني، وأنه يجوز للفقيه أن يكون نائبا عن الإمام الغائب حتى في الجهاد وحتى في الحكم الدولة. ولذلك تجد أن بعض الشيعة الذين كانوا في العراق أيام الخميني خالف الخميني في هذا وضللوه. ولذلك عندما حصلت حرب العراق واحتلت أمريكا العراق، ركض الشيعة الإيرانيين إلى كل العلماء الشيعة الذين يخالفون في ولاية الفقيه وقتلوهم، واضح؟ ولذلك عندما أتى أحدهم الذي كان أبوه، أعوذ بالله نسيت اسمه، كان أبوه له كتاب يرد على الخميني أنك خالفت مذهب الاثنى عشرية وأنك ضللت إيش؟
مقتضى الصدر.
لا مقتضى الصدر تعبان، هذا صعب، هذا الطفل بعد مشي. لا في واحد ثاني كان موجود نسيت والله، قتل أول التحرير، جاء من لندن قتله مقتضى الصدر وجمعته في عند قبر علي. من؟ لا ليس الحكيم، الخوئي. أما الحكيم لا، الحكيم يرى نظرية ولاية الفقيه، أصلا هو نفس نظرية إيران. الخوئي عندما نزل، لأن أبوه، لأن والد الخوئي له كتاب يرد على الخميني، فأول ما نزل قتلوه، فقتلوا جميع الذين، معناهم كلهم ضلال طبعا، لكن قتلوا جميع الذين لا يرون ولاية الفقيه، طبعا يرون ولاية الفقيه كلهم، بس أولئك يرون ولاية الفقيه حسب كتب الشيعة المتقدمين فقط في الوقوف والأيتام والفلوس والخمس فقط يكون نائبا، معاه ولا لا؟ لا يكون نائبا في الحكم والجهاد، واضح ولا لا؟ فصفوا كل الذين يرون أنه نائبا، أنه لا يكون نائبا في الحكم والجهاد، وأبقوا الآن موجودين كلهم يرون ولاية إيش؟ الفقيه. فالمقصد هنا ماذا؟ وش جابنا إحنا موضحة؟
الصوفية. المخرجون.
أي لما دخلنا في قضية الخضر. الخضر عليه السلام. فأقول أن الصوفية الآن يعتمدون على هذا الرجل، فيقول الصوفي لقد واجهت الخضر وأعطاني كذا، فيجلس يفسر الآيات تفسير إيش؟ باطني، ويفسر الأحكام تفسير إيش؟ باطني، ولا يلتزم بالأحكام بحجة أن هذا العلم اللدني الذي أخذه من الخضر عليه السلام، واضح ولا لا؟ وأولئك أيضا فسروا الدين كما يشاءون بحجة أن هذا النائب يلهم إليه من المهدي، يجي إلهام بأن المهدي يقول كذا وكذا فيحكم في الناس فيما يقوله إيش المهدي، واضح ولا لا؟ ولذلك تجد أنهم إذا ذهبت تبحث عن أصولهم فإذا لا تجد شيئا، يأتون يغرفون من بحر مخالفين للكتاب والسنة الأشياء، هذا من خطر. ولذلك بعضهم الصوفية، بعضهم لما يجي يصافحك يقعد يمسك إصبعك من هنا ويقعد يضغط، ما حتى هذا الحين جماعة التبليغ متأثرين فيها، حتى الرضيع على ذلك جماعة التبليغ التعبان ذا مو في بنجلاديش تعلم لا يمسكك دائما، شوف انتبهوا معه، يمسك بهامك من هنا، ها لا صافحك، يمسك بهامك من هنا ثم يضغط عليه، يضغط. طبعا بعضهم ما يدري لماذا، لكن هي عند الصوفية تعرفون لماذا؟ يقولون أن من صفات الخضر أن إبهامه هنا ليس فيه عظم، فإذا ضغط عليه ما يكون فيه عظم، فاعلم أنه الخضر لأنه يعيش مع الناس، فخذ العلم منه. فلذلك دائما تجدهم ايش يضغطون على الابهام، واضح ولا لا؟ طبعا هم يصافحون للبركه، معروف طريقتهم، وفي غير البركه تجد دائما يضغط على الابهام في هذا المكان في العظم هذا، واضح ولا لا؟ لان عندهم ان الخضر ابهامه هنا ليس فيه عظم او شيء من هذا القبيل، بحيث والخضر اصلا يقول يعيش مع الناس، فلعله يجد شخصا. فلذلك لو ان يجينا واحد معوق اصبعه هذا مكسور العظم، هذا يروح للصوفيه ياخذ فلوسه كلها. نعم.
وكان ذلك قبل موته بشهر كما رواه مسلم من حديث جابر. وفائدة معرفة آخر الصحابة موتا أمرا، أحدهما أن من تأخر موته عن هذه الغاية لم تقبل منه دعوة الصحبة. الثاني أن من لم يدرك التمييز قبل هذه الغاية فحديثه عن الصحابة منقطع.
هذا عند بعض العلم يرى أن من لم يدرك التمييز، طبعا التمييز اختلفوا فيه، هل هو 4 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروا أولادكم بالصلاة، وقيل 4 سنوات، لأن محمد بن ربيع قال عقلت عن نفسنا مجة مجة في وجهي، وأنا قيل ابن 4 سنين أو قيل ابن 5 سنين. فالمسألة في اختلاف، أنهم يقولون الذي لا يميز واضح لا يقبل، وأما الذين يرون أن الصغير الذي لا يميز يكتب له السماع ويحدث به بعد البلوغ فيرون أنه يؤخذ. نعم، مسألة في خلاف.
المكثرون من التحديث، من الصحابة من أكثر التحديث فكثر الأخذ عنهم، والذين تجاوزوا الحديث عنهم 1000 هم أبو هريرة رضي الله عنه رواه 5374 حديثا.
ولذلك تجد، قلنا سابقا أن الرافضة إذا طعنوا بالصحابة فإنما يطعنون بالقرآن ويطعنون بالدين كله، لأن القرآن الذي نقل لنا الصحابة، فإذا كان الصحابة على قول الرافضة والعياذ بالله كفار وفساق فلا يؤخذ هذا القرآن الذي أتونا به، وإذا كان الصحابة والعياذ بالله على قول الرافضة كفار أو فساق فبالتالي كل هذه الأحكام في الصلاة والصيام والزكاة والعقيدة والمعاملات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تقبل. ولذلك الرافضة أكثر ما يركزون على أبي هريرة لأنه مكثر في الحديث، فإذا أسقطوه والعياذ بالله أسقطوا كل الأحاديث التي رواها، ولذلك تجد كل صحابي مكثر في الحديث يشدون عليه أكثر، ولذلك تجد بعد أبي هريرة أكثر ما يتكلمون على عبد الله بن عمر، وبعد عبد الله كما تكون على عائشة لأنها روت كثير من هذا النسب، فننتظر كل شيء مدروس عندهم. نعم.
عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما روي عنه 2630 حديثا.
حسن الصفار يقول في كتاب الله بعد أن أورد حديث عبد الله بن عمر في طاعة ولاة الأمر والبيعة وغير ذلك، وذكر أن خرجها البخاري ومسلم، كذا ذكره بنفسه حسن الصفار، خرجها البخاري ومسلم وقال وهذه الحديث كذبها عبد الله بن عمر من أجل معاوية. نعم.
أنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه 2286 حديثا. عائشة رضي الله عنها روي عنها 2210 أحاديث. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي عنه 1660 حديثا. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روي عنه 1540 حديثا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روي عنه 1170 حديثا. ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلة التحديث عن الصحابي قد يكون سببها تقدم موته كحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو انشغال بما هو أهم كعثمان رضي الله عنه، أو الأمرين جميعا كأبي بكر رضي الله عنه، فقد تقدم موته وانشغل بأمر الخلافة أو غير ذلك من الأسباب. المخضرم هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يجتمع به. والمخضرمون طبقة مستقلة بين الصحابة والتابعين، وقيل بل هم من كبار التابعين، وقد أوصلهم بعض العلماء إلى نحو 40 شخصا، فمنهم الأحنف بن قيس والأسود بن يزيد وسعد بن إياس وعبد الله بن عكيم وعمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولاني والنجاشي ملك الحبشة. وحديث المخضرم من قبيل مرسل التابعي فهو منقطع، وفي قبوله ما في قبول مرسل التابعي من الخلاف.
قلنا أن الراجح أنه لا يقبل كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة عندما قال وعمل على أنه لا يحتج بالحديث المرسل، وعلى هذا عامة الحديث، وإن خالف البعض ذكرنا هذا كله في عند الكلام على المرسل. نعم.
التابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا به مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. والتابعون كثيرون لا يمكن حصرهم وهم ثلاث طبقات: كبرى وصغرى وبينهما. فالكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة
من الآن يعرف لك الكبرى من كان أكثر روايتهم عن الصحابة.
فالكبرى من كان أكثرهم من كان أكثر روايتهم عن الصحابة مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس. والصغرى من كان أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة مثل إبراهيم النخعي وأبي الزناد ويحيى بن سعيد. والوسطى من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي والزهري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الإسناد ويقال السند هم رواة الحديث الذين نقلوه إلينا.
لا طالب العلم يهتم في معرفة التابعين لأن فيهم نص: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأول شيء فضلهم. النقطة الثانية تعرف قضية الاتصال السند أو عدمه، تعرف المرسل أو المنقطع، واضح ولا؟ ثم كذلك حتى في احتجاجك بالفقه، إذا كان قول عليه كثير من التابعين أو عليه التابعين لا شك يقدم قولهم على قول من أتى من بعدهم إذا كان ليس من بعدهم عنده حجة من النص. واضح المسألة هذه؟ لماذا؟ لأنك تقول أنا أستند لقول التابعين لأنهم عاصروا الصحابة ولأنهم فيهم نصوص تزكيهم. واضح ولا لا؟ هذا كان خلاف بدون مرجح، انتبهتوا؟ فقد ترجح أنت بهذا الأمر، فلا بد أن تعرف التابعين. نعم.
مثاله قول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فالإسناد عبد الله بن يوسف ومالك وابن شهاب وأنس بن مالك. أقسامه وينقسم إلى قسمين: عال ونازل.
فالأصل أقسامه بالنسبة للعدد، الإسناد أقسامه بالنسبة للعدد، ويتكلم على الإسناد الواحد. واضح ولا؟ هو يتكلم عن الإسناد. تعال المعلومات هذه يستفيد منها طالب العلم. هو لا يتكلم عن قضية صحة ولا قضية ضعف ولا عرف، أن يتكلم على قضية الإسناد. ما هو الإسناد؟ ما الذي يسمى بالإسناد؟ ثم أقسام الإسناد: عال ونازل. من قل رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي نازلا عاليا، ومن زاد عددهم سمي نازلا. والعلو والنزول على قسمين: إما علو عدد أو علو صفة، أو نزول عدد أو نزول صفة. علو العدد أن يكون عدد الرواة بين المسند مثل أحمد بن حنبل، الشافعي، مالك في الموطأ، البخاري في الصحيح، أقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغيره. أنا كيف عرفت أن عدم أقل بالنسبة لغيره؟ يعني هذا الحديث مثلا رواه ابن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة رواة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى مثلا البخاري رواه بثلاث، حصل له علو. كيف حصل علو؟ إما أن يكون الرواة عمروا طويلا وماتوا متأخرا، ها، وإما أن يكون الرواة أخذوا العلم وهم صغار. واضح ولا؟ يعني مثل يكون الراوي أخذ العلم وهو صغير ثم عاش 90 سنة، فبالتالي راح يحدثك من إيش؟ من 80 سنة، لأن أخذ عمره 10 سنوات مميز أو 7 سنوات، فراح يحدثك بحديث من 80 سنة سمعه. 80 سنة هذه كم تأتي في الطبقة؟ واضح ولا لا؟ فبهذا يصل العلو، ولذلك كانوا يحرصون على الإسناد. وسبب حرصهم على الإسناد حتى يكون هناك أقل في الخطأ، ما يكون أكثر رواه. واضح ولا لا؟ يكون أقل في الخطأ وأكثر بالضبط، ما يكون حديث مر على 5 6، كل واحد حدث يمكن هذا وهم بشغلة، هذا فهمتوا؟ يمكن، لكن لما يكون بس 2 3 وهكذا. ولذلك علو العدد مثل ما أخبرنا أن يكون عدد رواه أقل بالنسبة لغيرهم، أي الأسانيد الأخرى التي حدثت بنفس هذا الحديث. أو أن يكون علو الصفة أن يكون الرواة أضبط من غيرهم، كأن يكون سند رواته كلهم ثقات ثقات ثقات، أما أولئك ثقة خفة ضبطه. واضح ولا لا؟ فيكون هذا أعلى. النزول في العدد أن يكون عدد الرواة أكثر. النزول في الصفة أن يكون عدد الرواة في ضبطهم أخف بالنسبة للسند إيش؟ الآخر. نعم.
والعلو نوعان: علو صفة فالعالي ما كان أقرب للصحة والنازل عكسه. والعلو نوعان: علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الراوي أقوى في الضبط أو في العدالة من الرواة في إسناد آخر، وعلو العدد أن يقل عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وإنما كانت قلة العدد علوا لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ فكان أقرب للصحة. والنزول يقابل العلو فيكون نوعين: نزول صفة ونزول عدد. فنزول الصفة أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر، ونزول العدد أن يكثر عدد الرواة بإسناد بالنسبة إلى إسناد آخر. وقد اجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد بإسناد واحد فيكون عاليا من حيث الصفة ومن حيث العدد، وقد يوجد أحدهما دون الآخر فيكون الإسناد عاليا من حيث الصفة نازلا من حيث العدد أو بالعكس. وفائدة معرفة العلو والنزول الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض.
طبعا للعالي قصد العالي بالضبط عند التعارض، ولا العالي بالعدد ما له علاقة في الموضوع، لأنه إذا كان عندي ثلاث رواة لكن أحد واحد منهم ضعيف وعندي ست رواة كلهم ثقات مقدمين، واضح ولا؟ لكن الشيخ يعني هنا العالي إيش؟ بالصفة. نعم. فعند تعارض في الترجيح بين حيث الصحيح وحيث الحسن يقدم حيث إيش؟ الصحيح، بعد أن لا تستطيع أن تصل للجمع، لأن راح يجينا في أصول الفقه درسنا كل ليلة راح يجينا التعارض وكيف ترجح. نعم.
أصح الأسانيد
والتحقيق. قضية أصح الأسانيد التحقيق عند أهل الحديث لا يطلق على أسناد أنه أصح الأسانيد بالإطلاق، وإنما ممكن أن يقال أصح الأسانيد عن الشيخ فلان، أو أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أو أصح الأسانيد عن ابن عباس، أو يقال أصح أسانيد الخراسانيين، أو أصح أسانيد الحجازيين، هذه واردة. أما أن يقال هذا أصح أسناد فهذا ليس، هذا مرجوح أن يقال أصح الأسانيد. نعم.
أصح الأسانيد والتحقيق أنه لا يحكم لإسناد معين بكونه أصح الأسانيد، وإنما يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع، فيقال أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول. وقد ذكروا صح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة فمنها أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه مالك عن ابن عمر، وصح الأسانيد
مالك إلى الشافعي وعن الشافعي إلى أحمد بن حنبل. نعم.
وصح الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه مالك عن الزهري عن أنس، وأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وأصح الأسانيد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أي جد أبيه شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فبالغ بعضهم حتى جعله من أصح الأسانيد، وردها بعضهم بأن شعيبا لم يدرك جده فيكون منقطعا، والراجح أنها صحيحة مقبولة. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري:
من الناس بعدهم؟
من الناس بعدهم؟
يعني هؤلاء ما تركوه، فلا. وطبعا بعض طبعا هم يقول أحدهم يقول احتجوا به، هذا صحيح، لكن بعض العلم يقول نعم ويحتج به كما قال لكن من مرتبة إيش؟ الحسن.
قال البخاري: من الناس بعدهم؟ وأما ردها بأن شعيبا لم يدرك جده فمردود، بأنه قد ثبت سماع شعيب من جده عبد الله فليس ذي انقطاع حينئذ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب إذا صح النقل إليه. انتهى كلامه رحمه الله. المسلسل: ما اتفق الرواة به على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية،
هذا يسمى المسلسل. يعني يقال طبعا هذا ما له علاقة في قضية صحة أو ضعف. المسلسل أيضا هو معرض للدراسة، دراسة السنة، فقد يقال صحيح وقد يقال ضعيف وقد يقال موضوع. أحيانا حتى بعضهم قد يقول هذا مسلسل بالكذابين، واضح ولا لا؟ فالمسلسل ليس له علاقة بالقبول أو الرد، وإنما المسلسل له علاقة أن هذا الحديث اتفق الرواة على شيء واحد في فيه. مثلا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذه الكلمة، فالصحابي تبسم عندما رواه، فالتابع تبسم عندما رواه، فيقول هذا متسلسل بالابتسامة، واضح؟ مثلا قال رحمه كذا، فمن هذا مسلسل بكذا، واضح؟ أو مسلسل ب... فالمسلسل هو عبارة عن يعني فن، يعني نوع من أنواع الحديث. لكن هذا المسلسل فائدته أنك تعرف ضبط الرواة، حيث أنهم ضبطوا هذا الشيء الذي كلنا أخذوا عن الآخر. لكن إذا كان هناك راوي ضعيف فمثله مثل الحجم أخر يحكم عليه ضعيف، هل ضعيف يعتبر بالمتابعات أو ضعيف لا يمكن يعتبر أو موضوع شيء آخر، واضح ولا؟ نعم.
المسلسل ما اتفق الرواة به على شيء واحد فيما يتعلق بالراوي أو الرواية. مثال فيما يتعلق بالراوي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد ذكروا أن كل من حدث قال لمن رواه عنه: وأنا أحبك، وقل اللهم أعني إلى آخره. ومثال بما يتعلق بالرواية قول البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص. حدثنا
عندك عمر ولا عمر؟
عمر بدون واو.
عندي عمر بن حفص. نعم. مش عندكم أنتم؟ ها؟ خلاص نسختم كلها واحد أنتم؟ ولا تختلف؟
كلها نسخة واحدة.
ها؟
نسخة واحدة كلها نسخة واحدة.
عمر ها؟
يراجع البخاري.
طيب.
أقرأ كمان
وغيره.
حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثنا زيد بن وهب أنه قال حدثنا عبد الله يعني بن مسعود أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة ثم يكون علقة، إلى آخر الحديث. فقد تسلسل باتفاق الرواة على صيغة واحدة هي حدثنا،
يعني كل واحد يقول حدثنا 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 حدثنا، ما في حدثنا سمعت والثاني يقول أخبارنا والثاني يقول عن هذا، يعني ولذلك يعني أعطيكم شغلة، ترى كان الحديث ما يعتمد بالنسخة إلا بعد المقابلة، يقابلها على نسخة أخرى، وكان طريقتهم إذا قابلها يضع دائرة في وسطها إيش نقطة أن هذا مقابل. أما الآن بعد ما خرجت هذه الكتب المطبوعة فإنها لا مقابل ولا هم يحزنون، ينزلها الكمبيوتر واضح لله، ثم يضع يغير بالحروف يغير بالكلمات يغير بالأسماء يغير بكذا وإلى آخره. ولذلك وقع بعض الناس أخطاء بكلها بسبب الطباعة، يعني حتى أن بعض النسخ عن بعض العلماء كنسخ عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح الزاد الأولى اللي اعتمدناها وجد فيها أخطاء، ولذلك الآن نزلت نسخة أخرى لشرح الزاد طيبة قد ضبطت إيش قد ضبطت النص. فالمقصد أن المقابلة أمرهم هم. نعم.
ومثال ذلك لو تسلسل بلفظ عن فلان عن فلان، أو تسلسل لكونه أول حديث سمعه من شيخه أو آخر حديث. وفائدة المسلسل بيان وضبط الرواة بأخذ بعضهم من بعض، وعناية كل واحد باتباع من قبله، تحمل الحديث وأداؤه.
إحنا عندنا شيء اسمه تحمل الحديث وشيء اسمه أداء الحديث. تحمل الحديث أي من يسمح من الذي يقبل منه أن يأخذ الحديث، أداء الحديث من الذي يقبل منه إذا أداه وبلغه إيش الناس، هذا يختلف عن هذا. نعم.
تحمل الحديث أخذه عمن حدد به عنه. نعم. وشروطه ثلاثة: التمييز وهو فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب، والغالب أن يكون عند تمام 7 سنين.
طبعا قوله فهم الخطاب ورد جوابه على الصواب، هذا الذي نبين لك كيف تعرف المميز، هو الذي يفهم الخطأ لما تكلمه كذا يعرف يرد يعرف كذا يعرف كذا، إذا صار مميز واضح ولا؟ نعم.
فلا يصح تحمل من لا تمييز له لصغر، وكذلك لو فقد تمييزه لكبر أو غيره فلا يصح تحمله.
نعم. يعني ما معنى ولو فقد تمييزه لكبر؟ مثل خرف، هو صح كبير بالسن لكنه إيش مخرف أو كذا، فهذا ما يميز. نعم.
الثاني العقل، فلا يصح تحمل المجنون والمعتوه.
نعم.
شو الفرق بينهم؟
المجنون قد يقولون هو الذي يعني جنونها يعني مطبق على عقله، والمعتوه هو الذي يذهب ويأتي، واضح ولا لعل هذا
الثالث السلام
يعني ما أدري، لكن العلماء يفرقون بين الذي دينه مطبق وبين الذي دينه يذهب ويأتي. حتى في الأحكام الفقه الذي دينه يذهب ويأتي فإنه يكلف في حال إتيان عقله ولا يكلف ويقضي ما أتاه حال جنونه، كبعض الناس إذا كبر بالسن يخرف ثم خرفه دائم هذا يكون مطبق، وبعضهم يخرف ويكون خرفه ليس بدائم يذهب ويأتي. وكبعض الناس الله يبنى ويبلاكم تجد بعضهم بالسنة يأتي شهر شهرين ينجل واضح الله، ثم بعد شهر شهرين يرجع عقله ويجل شهور وهو من أحسن ما يكون. فهذا في حال جنونه لا يقال له صل الشهر اللي طاف لأنه غير مكلف، واضح ولا؟ يعني أهم شيء إحنا عندنا أن الجنون ينقسم إلى غياب العقل، ينقسم إلى قسمين، أما غياب العقل بالإغماء فهذا في خلاف بين العلماء، هل هو يحمل على أنه لا يكلف حال إغمائه ولا يقضي إذا وعى من إذا صح من الإغماء، أو أنه. وبعض العلماء فرقوا الفقهاء بين المغمى بإرادته، المغمى عليه بإرادته، وبين المغمى عليه من غير إرادته. فالذي يدخل العملية الجراحية هذا مغمى عنه إيش؟ بإرادته لكي يضرب بنت، واضح لا؟ قال هذا يقبل. والذي يسقط هكذا فيغمى عليه فهذا مغمى من غير إرادته، والأحوط أنه يقضي المغمى عنه. والمسألة فيها خلاف مبسوطة في كتب الفقه.
الثالث السلامة من الموانع، فلا يصح مع غلبة نعاس أو لغط كثير أو شاغل كبير. وأنواع كثيرة، فمنها السماع من لفظ الشيخ وأرفعه ما يقال إملاء. الثاني القراءة على الشيخ ويسمى العرض.
العرض يعني يعرض الكتاب على الشيخ.
الثالث الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ بالرواية عنه سواء أذن له لفظا أو كتابا.
يعني يقول أذنت لك تروي مروياتي أو يكتب له كتاب يرسل إليه، أذنت لك أن تروي مروياتي. نعم، أحيانا قد يكون عامة مروياتي كلها، وأحيانا يقول أن تروي البخاري عني فقط، قد تكون عامة قد تكون خاصة. نعم.
والرواية بالإجازة صحيحة عند جمهور العلماء لدعاء الحاجة إليها، ويشترط لصحتها ثلاثة شروط. الأول أن يكون المجاز به معلوما، إما بالتعيين مثل أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وإما بالتعميم مثل أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي.
يعني هذا الشرط يتعلق بالمجاز به، أي بالكتاب الذي سوف تروي عني، لا بد أن يكون معلوما إما بالتعميم وإما بالتخصيص، أذنت لك في البخاري أو أذنت لك بكل مروياتي. نعم.
وكل ما ثبت عنده أنه من مروياتي صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة. فإن كان المجاز به مبهما لم تصح الرواية بها، مثل أجزت لك أن تروي عني بعض صحيح البخاري أو بعض مروياتي،
لكن من الذي حدد البعض؟ ما يندل أي بعض؟ هل أول الكتاب، نص الكتاب، آخر الكتاب؟ أما لو قال له نص الكتاب هذه واضحة. نعم.
أو بعض المرويات، لأنه لا يعلم المجاز به. الثاني أن يكون المجاز له موجودا، فلا تصح الإجازة لمعدوم لا تبعا ولا استقلالا. فلو قال أجزت لك ولمن سيولد لك، أو أجزت لمن سيولد لفلان، لم تصح الإجازة. الثالث أن يكون
تعرفون أن الرواية في الإجازة يعني أضعف من الرواية في السماع، في السماع والتحديث مما يحدثه بنفسه، واضح ولا؟ وأن القراءة على الشيخ ليست كقرئ عليه وأنا أسمع، واضح ولا؟ يعني يصار عند التعارض أحيانا لما تدرس كتاب وتخرج السند، فأحيانا أنت قد تقدم رواية عند التعارض على رواية أخرى، لأن هذا هنا يقول حدثنا وهنا يقول إجازة، هنا يقول قرأت عليه وهنا يقول قرئ عليه وأنا أسمع. فأحيانا الذي قرئ عليه أنا أسمع، إذا تعارض مع الذي قال قرأت عليه قد تقدم هذا على هذا. كل هذا يعني يفيدك في قضية الترجيحات في بين الأسانيد. نعم.
الثالث أن يكون المجاز له معينا بشخصه أو بوصفه، مثل أجزت لك ولفلان رواية مروياتي عني، أو أجزت لطالب علم الحديث رواية مروياتي عني. فإن كان عاما لم تصح الإجازة، مثل أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني، وقيل تصح للمعدوم وغير المعين، والله أعلم.
من فوائد الإنترنت أرسل رسالة واحد الحين انظروا ماذا يقول فيها.
يقول قرأت الآن في صحيح البخاري أنه عمر بن حفص وليس عمرو أخوك فلان عبد الواحد المدخلي من المدينة، فأنا صحح النسخة عندي خطأ. نعم تفضل. ولذلك إخواننا في الإنترنت الله يجزاهم خير أي خطأ نقع فيه فليرسلون القوالي تراني أقرأ لكي لا ينسب شيء خطأ. نعم.
أداء الحديث إبلاغه إلى الغير، ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء.
فلا الحديث أن يبلغه إلى غيره من الناس، هناك وش قلنا على التحمل يجوز إيش المميز، أما الأداء لازم بالغ. واضح؟ هناك لاحظ في التحمل الحديث هل اشترط الإسلام؟ لا.
لا،
لكن في الأداء لازم يكون إيش
مسلم،
لأن بعض الصحابة سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم، لكن لما أسلموا بلغوها ولما بلغوها بلغوها. لماذا التبليغ الأداء لا بد من الإسلام والبلوغ؟ لماذا؟ لأنه لا بد أن الذي يحدثك أن يكون عدل. واضح؟ والكافر ليس بعدل. واضح؟ ولازم يكون مكلف بحيث يكون مسؤول عن كلامه، لأنه مميز لو أخطأ ما عليه إثم، لكن إذا كان بالغ يخشى الإثم. فهمت المسألة؟ وهكذا. نعم. إذن فيختلف الأداء عن التحمل في الشروط. نعم.
أداء الحديث إبلاغه إلى الغير، ويؤدي الحديث كما سمعه حتى في صيغ الأداء، فلا يبدل حدثني فلا يبدل حدثني بأخبرني أو سمعت أو نحوها لاختلاف معناها في الاصطلاح. نقل عن الإمام أحمد أنه قال اتبع لفظ الشيخ في قولي حدثني وحدثنا وسمعت وأخبرنا ولا تعده ولا تعده. ولقبول الأداء شروط منها العقل، فلا يقبل من مجنون ولا معتوه ولا ممن ذهب تمييزه لكبر أو غيره. البلوغ، فلا يقبل من صغير، وقيل يقبل من مراهق يوثق به. الثالث الإسلام، فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم. الرابع العدالة، فلا يقبل من فاسق ولو تحمل وهو عدل.
ما معنى فلا يقبل من كافر ولو تحمل وهو مسلم؟ أي المرتد والعياذ بالله. لو أن شخصا تحمل يعني سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن شخصا سمع عن الشيخ حال إسلامي ثم ارتد فأراد أن يحدثنا حال ردته عما سمعه في إسلامه فإنه لا يقبل. نعم.
السلامة من الموانع، فلا يقبل مع غلبة معاس أو شاغل يقلق فكره. وصيغ الأداء ما يؤدى به الحديث ولها مراتب.
نحن لها مراتب بالقوة، واضح ولا لا؟ وهذا كله يحتاجها طالب العلم في عند التخريج وعند الحكم على الأسانيد. نعم.
الأولى ما سمعت حدثني، إذا سمع وحده من الشيخ فإن كان معه غيره قال سمعنا وحدثنا. الثانية قرأت عليه أخبرني قراءة عليه أخبرني إذا قرأ على الشيخ.
وقد يكون أحيانا في اختلاف بين بعض العلماء، قد يقول يأتي في أحد أخبرني في موطن حدثني، وقد بعضهم عنده اصطلاح يأتي في كذا، وبعضهم يقدم سمعت على حدثنا، بعضهم يقدم حدثنا على سمعت. واضح ولا؟ ففيها يعني المسائل، لكن يعني لا بد أن تعرف، حتى أحيانا قد تعرف اصطلاح الشخص نفسه.
نعم. الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، قرأنا عليه أخبرنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع. الرابع أخبرني إجازة، حدثني إجازة، أنبأني عن فلان إذا روى عنه بالإجازة. وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فيرون أن حدثني وأخبرني وأنبأني بمعنى واحد، يؤدي بها من سمع من الشيخ. وبقي صيغ أخرى تركناها حيث لم نتعرض لأنواع التحمل بها. كتابة الحديث، كتابة الحديث نقله عن طريق الكتابة.
هنا يتكلم عن فن المحدثين عندما يكتبون، ما هي الأشياء اللي يضعونها؟ كيف يضع دائرة عند المقابلة؟ كيف يتركها بدون دائرة في وسطها نقطة؟ ها ما يضع هذا الدائرة في وسطها إنه هذا ما قوبل. كانوا دقيقين جدا. إذا في خطأ أين يضعه؟ يضع السهم إذا كان قريب اليمين يحط السهم اليمين ثم يكتب الحشي يمين، إذا كان قريب للشمال يضع السهم ثم يحشي في الشمال. واضح ولا؟ كلمة عبد الله ما يضع عبد في آخر السطر والله في أول السطر، وإنما لازم تكون عبد الله مقترنة بعضها بعض، وغير ذلك. يسمون هذه الصناعة الحديثية الكتابة، وهناك كتب ألفت لمثل هذا. واضح؟ وتجد كل كتب مصطلح الحديث تجعل بابا
لهذا، على سبيل المثال قرأت في المخطوطات أو قرأت كتب المتقدمين تعرف هذه العلامة ماذا يعنون بها، واضح؟ فالآن هو راح يقرأ قراءة ما راح أعلقها يعني إلا إذا شيء أحس إنه هذا أحسن هذا، بعد إنه بعد الكتاب نتوقف ونكمل إن شاء الله بكرة كتاب ننهي إن شاء الله. نعم.
حكم كتابة الحديث
ثلاثة
والأصل فيها الحل لأنها وسيلة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن.
هذا يدرسونه من أساسه، هل يكتب الحديث أو لا يكتب، وبعض الآثار يورد عن عمر وغيره أنه كان يخشى أن يكتب الحديث مع القرآن لكي لا يختلط بعضه بعضا وغير ذلك، لكن الذي اعتمد والذي عمل به والمفعول به والذي دلت عليه الأدلة أنه يكتب إيش؟ جواز كتابة إيش؟ الحديث. نعم.
فإن خيب منها محذور شرعي منعت، وعلى هذا يحمل النهي بقوله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، رواه مسلم وأحمد واللفظ له. وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة، وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم شريعته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك أن بعض الصحابة كانوا يكتبون، حتى أن بعضهم قال أن فلان أكثر مني لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب غير ذلك، هذا أمر معروف.
صفتها وتجب العناية بكتابة الحديث لأن إحدى وسيلتي نقله، فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ. وللكتابة صفتان واجبة ومستحسنة، فالواجبة أن يكتب الحديث بخط واضح بين لا يوقع بالإشكال والالتباس، والمستحسن أن يراعي ما يأتي، إذا مر بذكر اسم الله كتب تعالى أو عز وجل أو سبحانه أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز، وإذا مر بذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز.
يعني لا كما يفعل بعض الكتاب الآن يضعون صاد أو صالة عين ميم، وأنا والله بعد مرات من أقرأ لهؤلاء إني أتعجب، يعني تثرثر بكلامك 100 صفحة كلامك أنت، وصلى الله عليه وسلم ما تأخذ منك ولا حاجة بسيطة ما تكتبها. شوف الشيطان كيف يعني يضيع الخير على الناس، تكتب لي 200 صفحة بعضهم 500 صفحة كلام كثير، وينقل عن العلماء كلام كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكتب أمامه صلى الله عليه وسلم، يعني وقفت. ولذلك لا يجوز أن يكتب صاد أو صاد لام عين ميم، لماذا؟ لأن هذه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنه فلم يصلي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة بلفظ الصلاة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين كان يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، وأن أتباع التابعين وغيرهم عندما كانوا يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول صاد هذا خالف ما عليه السلف وخالف ما أدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخط بأن يقتصر على حرفين ونحو ذلك. وقال أيضا ويكره
العراقي من المتأخرين متوفي عام 806 وهذا وجد عند المتأخرين. نعم.
ويكره حذف واحد من الصلاة أو التسليم والاقتصار على أحدهما.
نعم. كره هنا للتحريم.
نعم.
كره للتحريم.
والله أنا يعني مسألة أشوف أنها للتحريم، لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر اسمه قال قولوا صاد أو قولوا صلعا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقرأها لو شخص قرأها يقرأها صاد، إلا شخص يريد أن يعرف أن المقصود كذا وكذا وأنا أقرأ كذا، ثم الذي يقرأها الذي يكتبها ليس أولى منه الذي يقرأها، واضح؟ نعم.
وإذا مر بذكر صحابي كتب رضي الله عنه ولا يخص أحدا من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعارا له كلما ذكره، كما يفعل الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قولهم عند ذكره عليه السلام أو كرم الله وجهه. قال ابن كثير فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه، انتهى كلامه رحمه الله.
ولذلك هم يكفرون هؤلاء ويقولون عن هذا كذا، والرافضة فضما أنهم يعني فكرة مبنية على الرفض وغير ذلك، هي فكرة سياسية وضعها الزنادقة، ف فكرة سياسية، ولذلك ركزت على علي بن أبي طالب وركزت على الحسين دون الحسن. يعني الحسين لأنه قتل في كربلاء ركزت عليه، مع أن الحسن رضي الله عنه وهو أخو الحسين هو الذي بايع معاوية، واضح ولا لا؟ واتفق الناس عليه وعلى هذا، فلا يريدون الحسن وإنما يركزون على الحسين على أساس من خلاله يلجون لقضية كربلاء، ومن خلاله ينسجون كذبهم وعقائدهم ويشقون. ولذلك في كتب كتابهم طلعت على كثير من كتبهم أو بعضها تجد أنهم يكتبون نحن نريد الإسلام الشيعي، ويسمون الإسلام السني الإسلام الأموي، واضح ولا لا؟ فيفرقون بين الإسلامين. ولذلك إيران الآن تريد أن تكون قوة نووية تقول لكي نحصل على القنبلة الشيعية، هم ما يبونها ضد أمريكا، هم يبونها ضد أهل السنة. نعم.
فأما إن أضاف الصلاة إلى السلام عند ذكر علي رضي الله عنه دون غيره فهو ممنوع، لا سيما إذا اتخذه شعارا لا يخل به، فترك حينئذ متعين، قاله ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام. وإذا مر بذكر تابعي فمن بعده ممن يستحقون الدعاء كتب رحمه الله، أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به.
طبعا لما قال من بعده أن يقصد أنه إذا كان مشهور بالضلال والتجهم ما يقال رحمه الله، نقول اللهم صح. أنا ودنا أن إذا كانت بدعة مكفرة لا يقال، ولكن إذا كانت بدعة مفسقة نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لكن ما نشيعه أمام الناس فنقول رحمه الله، واضح لا؟ ولذلك وإن كنا نرى أن الله نسأل الله أن يرحمه، لكن ككتابة قصده إذا كان. ولذلك ابن القيم هنا ماذا قال؟ قال هنا لا سيما، ثم قال وين؟
اتخذوا شعارا.
وإذا مر بذكر تابعين فمن بعدهم من يستحقون الدعاء، شوف كلمة قال دقيق ابن القيم، قال ممن يستحقون الدعاء. ما يجيني واحد ابن عربي يقول رحمه الله، جهم صفوان رحمه الله، بشر المريسي رحمه الله، ترجع كتب المتقدمين عندما يذكرون بشر أو يذكرون نبي دعاء ما يذكرون وراء رحمه الله. ولكن إذا كان رجل عنده بدع وعنده نصرة للسنة نجد أن المتأخرين يذكرون رحمه الله، واضح ولا لا؟
أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به، فيجعله بين قوسين أو مربعين أو دائرتين أو نحو ذلك لئلا يختلط بغيره فيشتبه. أن يراعي القواعد المتبعة لإصلاح الخطأ، فالساقط يلحقه بأحد الجانبين أو فوق أو تحت مشيرا إلى مكانه بما يعين.
تحت إذا كان في الصف الأخير، إحنا هذا الكتاب له حواشي، من فين الحواشي؟ فوق. هذا الآن هذا الكتاب أمامك ناظر، هنا بياض، كذلك المخطوطات قبل، هنا بياض هنا بياض هنا بياض، وذلك دائما تجد المخطوطات أين تكون؟ في الوسط، ويتركون فراغ. إذا كان الخطأ تحت في السطر الأخير أين يصحح؟ تحت. إذا كان الخطأ في السطر الأول أين يصحح؟ فوق. إذا كان الخطأ هنا فإن كان هذا نصف، إذا كان من هذه الجهة أقرب إلى هنا وضع سهما وصحح هنا، وإذا كان أقرب إلى الجهة هذه وضع سهما وصحح هنا، وهكذا. نعم.
والزائد يشطب عليه من أول كلمة منه إلى الأخيرة بخط واضح لئلا ينطمس ما تحته فيخفى على القارئ، وإذا كان الزائد كثيرا كتب قبل أول كلمة منه لا وبعد آخر كلمة منه إلى.
الآن يحطون إكس، إكس في الأول وإكس في الأخير، لكن الصحيح أنه يكتب من في أوله ثم إلى في آخره، ويجوز حتى هذه يعني هذه تصلح، لكن طريقة المحمل قبل من وإلى بدال ما يشطب ويخرب هذا، أو قد لأن قبل كانت كتابات ما عندهم قلم ناشف، إيش كان؟ حبر، صح ولا لا؟ فيخشى أنه إذا شطب أن يسير شيء من الحبر، واضح ولا لا؟ فيكتب في البداية بداية الخطأ من، أي من هنا يبدأ الشط، ثم يكتب هنا إيش؟ إلى، أي أن هذا إيش؟ مشطوب. نعم.
ترفعان قليلا عن مستوى السطر،
فوق السطر، لأنك إذا حطيته في السطر حسبت أن من الكلام وإلى من الكلام، فهو يرفعها فوق السطر.
وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها إلا أن يكون لها صلة بما بعد،
أنه إذا تكررت كلمتين يشطب الثانية إلا إذا كانت الثانية لها صلة، مثل عبد الله أخطأ في كلمة عبد حطها عبد، واضح ولا؟ والثانية مثلا أخطأ، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يترك الثانية، يترك الثانية لأنها متصلة بلفظ يشطب الجلالة، يعني إذا كان لها صلة. نعم.
وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة خطبت الأخيرة منها إلا أن يكون لها صلة بما بعدها فيخطب الأولى، مثل أن يكرر كلمة عبد في عبد الله أو امرئ في امرئ مؤمن.
إن أنا أكرر كلمة الأولى. عبد يخطب الأولى ما يخطب الثاني، لا أستزر عبد الله.
ألا يفصل بين كلمتين في سطرين إذا كان الفصل بينهما يوهم معنى فاسدا، مثل قول علي رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية يعني الزبير بن العوام بالنار، بشر قاتل ابن صفية يعني الزبير بن العوام بالنار، فلا يجعل بشر قاتل في سطر وابن صفية في النار في سطر آخر.
طبعا الشيعة يستانسون.
أن اجتنب الرمز إلا فيما كان مشهورا بين المحدثين، ومنه ثنا أو ناء وذهب.
لا يأتي برمز خاص به غير معروف عند المحدثين، حاول تمشي على نفس رموزهم. ثنا عن حدثنا، لا تقول أنا ثنا أقصد فيه شيء آخر. نعم.
ثنا أو ناء أو دثنا يرمز بها عن حدثنا وتقرأ حدثنا،
يعني تكتب ترمز بهذا الرموز، لكن لما تتكلم أنت بالسند ما تقول ثنا، وإنما تقول إيش؟ حدثنا.
أنا أو أرنا أو أبنا يرمز بها عن أخبرنا وتقرأ أخبرنا. قاف يرمز بها عن قال وتقرأ قال. والأكثر حذف قال بدون رمز لكن ينطق بها عند القراءة. مثال قول البخاري حدثنا أبو معمر أنه قال، حدثنا عبد الوارث أنه قال يزيد، حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران أنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العامل؟ قال كل ميسر لما خلق له. فقد حذفت قال بين الرواة لكن ينطق بها عند القراءة، فيقال في المثال قال البخاري حدثنا أبو معمر قال، حدثنا عبد الوارث قال، قال يزيد، حدثني مطرف إلى آخر. حاء يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد.
وذلك تجدها في صحيح مسلم وغيره، يضع حاء، فإذا وصل إلى ثم وضع حاء يعطيك إسناد ثاني، فانظر حاء كانت أين الراوي الذي قبله الحاء، أي ما قبله هو المتغير، ومنه السند يكون واحد. واضح؟
إذا كان حاء يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان إلى الحديث أكثر من إسناد، سواء كان التحول عند آخر الإسناد أو في أثنائه، وينطق بها على صورتها فيقال حاء. مثال التحول عند آخر الإسناد قول البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال، حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال أنه قال، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومثال التحول في أثنائه قول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال، حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح أنه قال، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
حسبك. ولا تبون هذا؟
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المقصود بهذا الخبر باعتبار من يضاف إليه أي من هو صاحب المثل، أي من هو صاحب الكلام. هذا الكلام كلام من؟ إن كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوع، وإن كان الكلام كلام صحابي سمي موقوف، وإن كان الكلام كلام تابعي سمي مقطوع. إذن فالمقطوع لا علاقة له بالمنقطع، المنقطع له علاقة بالسند، وأما المقطوع فله علاقة بمن؟ بالمتن، أي من قائل هذه المقولة. ولذلك لماذا العلماء قالوا هذا؟ قالوا هذا حتى يفرقون بين المقولات، حتى يفرقون بين المقولات. عندما تدرس الآثار، عندما تستدل بأقوال الصحابة، تقول وهو موقوف، وقد ثبت موقوفا على أبي بكر أنه قال كذا، موقوفا على عبد الله عن عمر الخطاب أنه قال كذا، وهكذا. وعندما تريد أن تعرف أن هذا قول التابعين، تقول وقد ثبت مقطوعا على سعيد بن المسيب، وهكذا. نعم.
فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوعا، مرفوع صريحا، ومرفوع حكما.
طبعا المرفوع الصريح والمرفوع حكم كله يعتبر إيش؟ مرفوع. إذا كان سنده صحيح فإنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، تؤخذ منه العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملة. لكن من دقة العلماء جعلوا أن ما كان أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره واضح.